بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وبهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار العلامة السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الحديث 51 عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث احتوى على جملتين عظيمتين، إحداهما أن الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق لا ينبغي للعبد أن يسألها ويتعرض لها، بل يسأل الله العافية والسلامة، فإنه لا يدري هل تكون الولاية خيرا له أو شرا، ولا يدري هل يستطيع القيام بها أم لا، فإذا سألها وحرص عليها.
نوع ابتلاء هذه الولاية، نوع ابتلاء، والإنسان ما يدري هل يعافى منها أو يتورط فيها، فلهذا لا تحرص عليها، ولكن إن أتتك من غير مسألة فإن الله سبحانه وتعالى يعينك عليها ويوفقك ويسددك. اللهم إلا إذا تعلق بذلك مصلحة شرعية فإنك تطلبها لأجل هذه المصلحة الشرعية وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك عليه، وإلا في الأصل أنك لا تسأل الإمارة، هذا هو الأصل، ولا تسأل مسؤولية، هذا هو الأصل. وهذه الإمارة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، يعني إنسان إذا كان في مدرسة فما يسأل أن يكون مديرا له، وإذا كان في مؤسسة فلا يسأل أن يكون مديرا له، فضلا عن الولايات الأخرى أن يكون رئيس كذا أو مدير كذا أو وزير كذا إلى آخر ذلك، إلا إذا تعلق بذلك مصلحة شرعية وكان في توليته إقامة شرع ودرء مفسدة، فإنه حينئذ يطلبها لله، وإذا طلبها لله أعانه الله سبحانه وتعالى، مثل ما طلب يوسف عليه السلام، قال: جعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وبهذا تجتمع الأدلة. نعم.
فإذا سألها وحرص عليها وكل إلى نفسه، ومتى وكل العبد إلى نفسه لم يوفق ولم يسدد في أموره.
هذه قاعدة: متى وكل العبد إلى نفسه لم يوفق ولم يسدد في أموره ولم يعن عليه. هذه قاعدة: متى وكل العبد إلى نفسه لم يوفق ولم يسدد في أموره ولم يعن عليه. ولكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، اختار له ودبر له ورباه. نعم.
قال رحمه الله: لأن سؤالها ينبئ عن محذورين: الأول الحرص على الدنيا والرئاسة، والحرص يحمل على الريبة في التخوض في مال الله والعلو على عباد الله.
نعم.
الثاني فيه نوع اتكال على النفس وانقطاع عن الاستعانة بالله، ولهذا قال: وكلت إليها. وأما من لم يحرص عليها ولم يتشوف لها، بل أتته من غير مسألة ورأى من نفسه عدم قدرته عليها، فإن الله يعينه عليها ولا يكله إلى نفسه، لأنه لم يتعرض للبلاء، ومن جاءه البلاء بغير اختياره حمل عنه ووفق للقيام بوظيفته. وفي هذه الحال يقوى توكله.
اتكال على النفس وانقطاع عن الاستعانة بالله، ولهذا قال: وكلت إليه. يعني كل هذا في من يحرص عليها لدنيا ويريدها لدنيا. نعم.
وفي هذه الحال يقوي توكله على الله تعالى، ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله نجح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أعنت عليها، دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية جامعة للأمرين، للدين وللدنيا، فإن المقصود من الولايات كلها إصلاح دين الناس ودنياهم.
نعم. فمن طلبها لإعزاز نفسه ولتحصيل دنيا فإنه يخذل، أما من طلبها لإصلاح دنيا ودين فإنه يعان عليها إذا رأى ذلك، وإذا كان غيره سيقوم بها فإنه لا يتشوف إليه، لأنه لا يدري أينجح فيها أم لا. نعم.
ولهذا تعلق بها الأمر. نعم. والنهي والإلزام بالواجبات والردع.
لا لم ليس هناك ما حملت على محمل معين، لأنه إذا أمكن الجمع فلا إشكال نجمة، ولأن هذا مما يتعلق به مصلحة، لأنك تأثم إذا كنت ترى أمامك ولاية وهذه الولاية فيها فساد عريض، إن أنت أقمت بها ارتفع هذا الفساد فإنك تأثم، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليم صرف بلسانه، فليم صرف بقلبه، فيكون هذا من باب التغيير. ولهذا إن لم تطلب إمارة تعلم أنك إن توليتها فإنه سيحصل فساد عريض، فيكون هذا من باب الاشتراك في هذا الإثم والتعاون على الإثم والعدوان، ولكن يجب عليك رفع هذا الفساد. نعم.
ولهذا تعلق بها الأمر والنهي والإلزام بالواجبات والرد عن المحرمات والإلزام بأداء الحقوق، وكذلك أمور السياسة والجهاد، فهي لمن أخلص فيها لله وقام بالواجب من أفضل العبادات، ولمن لم يكن كذلك من أعظم الأخطار. ولهذا كانت من فروض الكفايات لتوقف كثير من الواجبات عليها. فإن قيل: كيف طلب يوسف صلى الله عليه وسلم ولاية الخزائن المالية في قوله: اجعلني على خزائن الأرض؟ قيل: الجواب عنه قوله تعالى: إني حفيظ عليم، فهو إنما طلبها لهذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره من الحفظ الكامل والعلم بجميع الجهات المتعلقة بهذه الخزائن من حسن الاستخراج وحسن التصريف وإقامة العدل الكامل. فهو لما رأى الملك استخلصه لنفسه وجعله مقدما عليه وفي المحل العالي، وجب عليه أيضا
إذا أمر بشيء استجيب له وصار الأمر موكولا إليه، بحيث يكون ذلك طلب هذه الإمارة ليقيم بها العدل في الناس. نعم.
وجب عليه أيضا النصيحة التامة للملك والرعية، وهي متعينة في ولايته. ولهذا لما تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جدا، فلم يبق موضع في الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في مدة 7 سنين، ثم حصنه وحفظه ذلك الحفظ العجيب. ثم لما جاءت السنون والجد واضطر الناس إلى الأرزاق سعى في الكيل للناس بالعدل، فمنع التجار من شراء الطعام خوف التضييق على المحتاجين، وحصل بذلك من المصالح والمنافع شيء لا يعد ولا يحصى كما هو معروف.
إذا قام على ذلك خير قيام. 7 سنين سعى في الزراعة وكذا، تزرعون 7 سنين دائبا، ثم بعد ذلك صيانته وحفظه بالطريقة التي تحفظه، ثم بعد ذلك توزيعه بالعدل. هذه ما يمكن أن يقوم بها أحد إلا موفق، فإنه حصل بالزراعة الشديدة والكثيرة لما صار عنده من علم أنه سيحصل كذا، تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فضروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم أتم بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم أتم بعد ذلك عام في يغاث الناس وفي أعصر. فقام بكل هذا، يبقى زراعة حفظ توزيع، هذا هو المطلوب في أرزاق الناس: اجتهاد وإنتاج، صيانة وحفظ، توزيع بالعدل. نعم. على وجه ما، ليس بالمر بعموم. الإمارة منصب ديني عظيم، منصب ديني عظيم، لكن على الطلب على وجه مخصوص يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ ضعيف، يفسره ذلك. فمن كان فيه ضعف وكذا لا يطلب، أو من طلبها لدنيا لا يطلب، أما من طلبها لإقامة الدين فهي من جملة الوظائف الدينية العظيمة، بل هي من فروض الكفاية. لو أنك ما طلبت وأنا ما طلبت، من يقوم بمصالح الناس؟ من يقوم بمصالح الناس إذن؟ تمام. أو حرص عليه، يعني طلبه على وجه الحرص، طلبه على وجه المشك فيه. تمام تمام. لا دعم الماء هذا خطاب للفرد وخطاب للمسؤول. خطاب للفرد ألا يطلبها إلا إذا كان يرى محلا يتعين عليه في ذلك وأنه إذا تركه حصل فساد. ولا تسارع أيها الفرد، هذا من ناحية الفرد. طب من خالف وطلب وطمعا في دنيا أو كذا فإن هذا يخذل، يأتي الأمر للمسؤول، المسؤول الذي سيختار مثل هذا الشخص لابد أن يصبر حاله وأن يطلع على حاله وأن يتفقد مثل ما تفقد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آنس فيه رشدا وجد فيه منفعة أعطاه إياها، وإلا قدم غيره عليه، لأن هذا أيضا من المسؤولية التي تجب عليه أو يجب عليه أن يراعيها. يبقى خطاب للمسؤول ألا يختار إلى الأصلح، وخطاب للطالب أصلا ألا يطلب حتى ولو كان صالحا لهذه، لكن هناك من يكفيه. إذا كان هناك من يكفيه فليطلب، لأنه ما يدري هل يقوم بهذا الأمر على خير وجه أم لا، لأن الإنسان قد يظن بنفسه الخير وهو إلى آخره، ثم إنه إذا دخل في هذا الباب قد لا يقوى على القيام بذلك، لأنه لا شك أن فيها أمور، أن فيها أمور ليست سهلة. لكن متى ما رأى تعينها عليه فإن هذا يكون من فروض الكفاية وهو قادر على أن يقوم بهذا الفرض. هذا ليس فقط حتى على الاختيار، يعني قد تكون واجبة عليه إذا ما صلح إلا هو. وإذا كان هذا الشخص سيقوم بهذا الأمر خير قيام فيتعين عليه. نعم.
قال الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، يشمل من حلف على ترك واجب أو ترك مسنون فإنه يكفر عن يمينه ويفعل ذلك الواجب والمسنون الذي حلف على تركه، ويشمل من حلف على فعل محرم أو فعل مكروه فإنه يؤمر بترك ذلك المحرم والمكروه ويكفر عن يمينه. فالأقسام الأربعة داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم فأت الذي هو خير، لأن فعل المأمور مطلقا وترك المنهي مطلقا من الخير، وهذا هو معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا اليمين عذرا لكم وعرضة ومانعا لكم من فعل البر والتقوى والصلح بين الناس إذا حلفتم على ترك هذه الأمور، بل كفروا أيمانكم وفعلوا البر والتقوى والصلح بين الناس. ويؤخذ من هذا الحديث،
نعم، يعني ما يأتي واحد يقول لأخته والله لا أدخل لك بيتا طيلة حياتي، طب هذا قطيعة رحم، نقول له صل رحمك، يقول أنا حلفت أنا ما أرجع، أنا أعظم اليمين. نقول لا تجعل يمينك حائلا بينك وبين فعل البر والتقوى، ولا تجعل الله أي يمينكم به عرضة، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعل يمينك بالله حائلا بينك وبين فعل ما يلزمك، إما على وجه وجوب أو على وجه استحباب، أو تقع بسبب ذلك في محرم لا يجوز لك هذا، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم.
ويؤخذ من هذا الحديث أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى، لكن إن كانت اليمين على فعل مأمور أو ترك منهي لم يكن له أن يحنث، وإن كانت في المباح خير بين الأمرين وحفظها أولى. واعلم أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة على مستقبل إذا حلف وحنث، وهي على التخيير بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
أما اليمين اللغو فلا كفارة فيها، وأما اليمين الغموس فلا كفارة فيه. أما اليمين الغموس فهو من كبائر الذنوب عليه الاستغفار، وهو إذا حلف على شيء يعلم أنه كاذب فيه هذا يمين غموس، فعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إليه ولا كفارة فيه. وهنا عدم الكفارة ليس لأنه قليل ولا أنه ليس بكبير، بل إنه من كبائر الذنوب، ولهذا وكلت إلى ربك سبحانه وتعالى أن يغفر لك أو لا يغفر لك إذا شاء. إذن الأيمان 3، الأول اليمين الغموس، وهو من حلف على شيء يعلم أنه كاذب فيه بخلاف الواقع، وهو يعلم أنه كاذب، لكن لو حلف على شيء بغلبة ظن يعني متيقن حصل كذب وهو واهم، واهم، فهذا من اللغو أي لا كفارة فيه. ولهذا مثل هذا الشخص لا يقال إنه كذاب بالمعنى المشين وبالمعنى المنتقد، لأن الإنسان يهم فعلا، إنسان قد يهم يقول والله أنا قابلته مثلا عام الماضي، أي نعم والله قابلته أو كان معي أو رأى أو كان موجودا معي، وهو ليس كذلك، ظنا منه أنه فعلا كان معه، فلا يقال هذا كذاب بمعنى أنه مذموم، ولهذا لا كفارة فيه. أما إذا حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فهذا اليمين الغموس، وهذا لا كفارة فيه. والثاني اليمين اللغو، وهو ما لا يقصد به الحلف أو حلف على شيء يظن أنه وقع وما وقع، فهذا لا كفارة فيه، هذا لا كفارة فيه. والثالث اليمين المنعقدة، وهي التي يعقد قلبه عليها، يقصد اليمين ويعقد القلب على ذلك، لا أفعلن شيئا في المستقبل، والله لا أفعل كذا أو سأفعل كذا، فإذا لم يفعل هذا فعليه كفارة يمين، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، التخير بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد شيئا من هذا فعليه بصيام 3 أيام، فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نعم.
الشيخنا يقصد من حديث الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجامع في نهار رمضان، جواز الحلف على غلبة الظن، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، معناه لم يطلع يعني على حال الناس.
قد يكون مطلعا وقد يكون هذا على ما غلب على الظن. نعم. يعني أظن أنه لا أفقر مني.
وأما اليمين على الأمور الماضية أو لغو اليمين كقول الإنسان لا والله وبلا والله في عرض حديثه فلا كفارة فيها والله أعلم. قال الحديث 52 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه البخاري. قال النذر إلزام العبد نفسه طاعة لله، إما بدون سبب كقوله لله علي أو نذرت عتق رقبة أو صيام كذا وكذا أو الصدقة بكذا وكذا، وإما بسبب كأن يعلق ذلك على قدوم غائب أو برء مريض أو حصول محبوب أو زوال مكروه، فمتى تم له مطلوبه وجب عليه الوفاء. وهذا الحديث شامل للطاعات كلها، فمن نذر طاعة واجبة ومستحبة وجب عليه الوفاء بالنذر وليس عنه كفارة، بل يتعين الوفاء كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكما أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله يوفون بالنذر، مع أن عقد النذر مكروه كما نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
يعني نعم في أصله لا ينبغي أن تنذر، لا ينبغي أن تنذر، قد لا تقوى على الوفاء بذلك، والنذر إلزام العبد نفسه طاعة لله بدون إلزام الله له، فهو يلزم نفسه، فمن ألزم نفسه بقراءة 10 أجزاء يوميا لزمه ذلك، والشارع ابتداء لم يكلفه بهذا ولم يلزمه بهذا، فعلى ما تلزم نفسك يا عبد الله؟ أنت إن قدرت على 10 أجزاء اقرأها، إذا ما قدرت تكون في فسحة من أمرك، لكن تقول علي نذر كذا أو أنا أفعل كذا أو أنا أصوم كذا، على ما صوم من غير نذر، أنا أقرأ كل يوم 10 أجزاء افعل هذا من غير نذر، بحيث انك ان عجزت عن ذلك تكون في فسحة ولا يلزمك شيء. ولهذا كل من نذر يعود نادما، حتى الذي يوفي فانه ربما وفى بهذا النذر مع مشدة وعنت، انا اقول لماذا احضر الدرس يوم واترك يوم وكذا، لا انا سألزم نفسي بالحضور، لله علي نذر أن أحضر كل يوم كذا وكذا، أن أفعل كذا كذا وكذا، بمعنى أنك إذا لم تحضر اليوم فإنك يلزمك النذر هذا. طيب على ما تقول هذا؟ عليك أن تلزم نفسك بحرصك على ذلك وتنشيطك على ذلك وغير ذلك، من غير أن تكون ناذرا، لأنك قد لا توفي، قد يحصل لك ظروف، قد يحصل لك كذا كذا إلى آخره. بعض الناس يدخن ولا يستطيع أن يتخلص من هذا التدخين، فيحلف أنه إذا دخن يفعل كذا، أو ينذر أنه إذا دخن يحصل كذا. لا ينبغي الإنسان أن يمنع نفسه أو أن يحث نفسه بالنذر أو باليمين، ولكن عليه أن يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، فينتهي عن التدخين لأنه حرام، لأنه حرام، وقد يموت والسجارة في فمه فيبعث عليها، فإن من مات على شيء بعث عليه. تخيلوا هذا الذي سيبعث على هذه الصفة، بخلاف الذي يبعث على الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في من وقصته ناقته كما في الصحيحين، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ملبيا يبعث يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فالإنسان لا يحمل نفسه على فعل شيء أو ترك شيء بنذر أو يمين، وإنما يحمله على ذلك الخوف من الله أو الرغبة في الخير وهكذا. ولهذا أصل عقد النذر فإنه مكروه، لأن النبي قال إنه لا يأتي بخير ولا من يخرج به من البخيل، ولو علقه على شيء ربما يكون محرما، يعني قال لئن شفى الله ولدي لا أفعلن كذا، لئن شفى الله ولدي لا أفعلن كذا، فهذا قيل مكروه وقيل محرم، ولا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا، ولا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا. إن شفى الله ولدك وأردت أن تتصدق بشيء تصدق، لكن هذا كأنما يتضمن سوء أدب، يعني كأنك لن تنفق حتى يشفي الله ولدك، فلئن شفيت ولدي لأنفقن. نعم، لكن إذا فعل ذلك فهل يوفي بنذره أم لا؟ ينظر، إن كان معصية، كان معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بذلك وفيه كفارة يمين، وإن كان طاعة فإنه يجب عليه الوفاء بذلك، يجب عليه الوفاء بذلك. وإن كان متضمنا شركا فإنه لا يجوز له الوفاء بذلك، وعليه أن يستغفر الله ولا كفارة فيه. إذا تضمن شركا فإنه لا كفارة فيه وعليه أن يستغفر الله، وإن تضمن معصية فلا يفعله وعليه كفارة في أصح قول أهل العلم، وإن كان طاعة لزمه الوفاء بذلك. فإن عجز عن الوفاء بالنذر بعد مدة ففيه كفارة يمين، إن عجز عن ذلك فيه كفارة يمين على الصحيح. نعم، لا لا لا، ما يلزم، ما يلزم، طالما ما تلفظ به ما يلزم. طب خلاص يبقى من غير حلفان، يعني لأتيان لك من غير حلفان، من غير حلفان لن أتي لك، خلاص هذا من غير حلفان، هذا نفي صريح، هذا نقول له هذا حلفان. طب الصيغة، طيب خلاص هذا صرح سبحان الله، يقول من غير حلف لا أفعلن كذا، لا من أي وجه، وهو ينفيه أصلا، يقول من غير حلف. نعم، يتلفظ يعني بذلك، يتلفظ ولا في نيته؟ لا أقصد يتلفظ ولا هذا في نيته، في نيته ما عليه شيء، إنما إذا تلفظ وقصد اليمين فإنه إذا شرب السجائر عليه التوبة والاستغفار والإقلاع وعليه كفارة يمين. نعم، هذا فيها نزاع بين العلم، فيها نزاع بين العلم، لو قال بالقسم هل هو يمين أم لا، فيها نزاع بين العلم. نعم، نعم، إي نعم، هذا يقصد اليمين يعني يلزمني، فهذا فيه كفار. لا هو حسب نيته، وقال علي اليمين، حتى لو قال علي اليمين طلاق وقصد به اليمين فإنه يلزم. نعم، لكن الغالب عند الناس علي اليمين يعني بالله، نعم، يعني يلزمني، يلزمني كفارة اليمين ويلزمني أحكامه. نعم، إذا فعل يعني شيئا محرما، أيضا لا ينبغي فعل هذا، ينبغي أن أجعل أكبر الرادع والخوف من الله سبحانه وتعالى أن يتورط في المعصية، هنا. من أقول هذا ليس في لم يكن عند السلف. أعظم المسالك أن تعظم شعائر الله سبحانه وتعالى وأن تخاف الله. نعم. يعني ما عقد القلب عليها، لو ما عقد قلبه فيها من اللغو، من اللغو لو ما عقد قلبه على ذلك فيها من اللغو. نعم، من حلف على الطلاق وقصد الطلاق يقع. نعم، في كفارة يمين أيضا، في كفارة يمين، من قال عليه الحرام من دينه فهذا في كفارة يمين. نعم.
وأما نذر المعصية فيتعين للعبد أن يترك معصية الله ولو نذرها. وبقية أقسام النذر كنذر المعصية والنذر المباح والنذر اللجاج والغضب حكمها حكم اليمين في الحنث، فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين، والله أعلم.
نعم، أي الإلزام. نعم.
قال الحديث 53 عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي ورواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. فعلى المؤمنين أن يكونوا متحابين متصافين غير متباغضين ولا متعادين، يسعون جميعا لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم. لا يتكبر شريف على وضيع ولا يحتقر أحد منهم أحدا، فدماؤهم تتكافأ، فإنه لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر كما في هذا الحديث، والمكافأة في الحرية، فلا يقتل الحر بالعبد.
نعم، هذا شرط من القصاص المكافأة، فمن جهة الدين فلا يقتل المسلم بالكافر، إن قتل مسلم كافرا فإنه لا يقتل به، فإنه لا يقتل به، فإن كان من أهل الكتاب وكذا ففيه الكفار، ففيه الدية، وهي على نصف دية المسلم، وإن كان وثنيا فإنه لا دية فيه، كان وثنيا فإنه لا دية فيه، ولكن يردع ويعذر، يردع ويعذر، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه قد يقتل به إذا كان قتله على وجه الحرابة والإفساد في الأرض، كالذين يتعرضون مثلا للسياح أو يتعرضون لبعض الناس كعصابات ويأخذون أموالهم وكذا، فهؤلاء ماذا؟ فهؤلاء عليهم الكفار، عليهم، فهؤلاء يعزرهم الإمام ولو بالقتل، لأن حده حينئذ يكون حد حراب، حد حرابة وهو الإفساد في الأرض. فإذا كان يقتل غير المسلمين في بلده ممن يأتون ويقول لابد من قتل هؤلاء السياح لأنهم يفسدون في الأرض، فهذا قد يقتل، يقتل ليس لأنه قتل يعني كافرا فيكون هذا من باب القصاص، وإنما هذا من باب الحرابة، هذا من باب الحرابة دفع فساده. نعم. نعم. كيف؟ نعم، هذا العبد المسلم، ففي العبد المسلم، والعبد المسلم هذا الذي يقاوم، العبد الكتابي، إنما الوثني لا. نعم.
وأما بقية الأوصاف فالمسلمون كلهم على حد سواء، فمن قتل أو قطع
كذلك المكافأة في الحرية، فلا يقتل حر بالعبد، فلا يقتل الحر بالعبد لأنه ليس مكافئا له، يبقى المكافأة تتعلق بالدين وتتعلق بالحرية. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. وأما في الإسلام فقال: ولا يقتل مسلم بكافر إلا كما قلنا على وجه إفساد عام، فحينئذ يقتل المسلم بالكافر. نعم. نعم، كيف يعني؟
قتل عبد المسلم مسلم عبدا كتابيا.
نعم، سيده يضمن هذا. نعم،
قلت
العبد بالعبد،
عبد مسلم بعبد كتابي.
لا، ايضا كذلك. ما لأن المكافأة في الدين وهذا ليس على دين. نعم.
المفسد يا شيخ يقتل تعزيرا ولا حدا؟
تعزيرا.
في حد حرابة؟
تعزيرا إذا كان لا يصل إلى حد الحرفة من الإخافة وتعرض في طرقات وغير ذلك، إذا كان على وجه الإخافة وعلى صفة الحرابة فإنه يكون في حد الحرابة. نعم.
وأما بقية الأوصاف فالمسلمون كلهم على حد سواء، فمن قتل أو قطع طرفا متعمدا عدوانا فلهم أن يقتصوا منه بشروط المماثلة، بشرط المماثلة في العضو، لا فرق بين الصغير بالكبير وبالعكس، والذكر بالأنثى وبالعكس، والعالم بالجاهل، والشريف بالوضيع، والكامل بالناقص، كالعكس في هذه الأمور.
نعم. يعني القصاص لا يقال المرأة على نصف الرجل في القصاص، إنما في الديات نعم دية المسلمة نصف دية الحر، دية الذكر، لكن من جهة القصاص فمن قطع أصبعا لامرأة فإنه يقطع أصبعه، من قطع يدا لامرأة فإنه تقطع يده، إنما في الدية فالدية إلى الثلث تشترك بين الرجل والمرأة، تساوي فيها الرجل والمرأة، فإذا تجاوزت الثلث كانت على النصف من دية الرجل، والدية العامة على النصف من دية الرجل، هذا بالنسبة لدية الأعضاء، هذه إلى الثلث كالرجل، إذا تجاوزت الثلث فهي على النصف من الرجل، أما دية النفس فإنها على النصف من دية الرجل، هذا بالنسبة للدية. أما القصاص فواحد، ولهذا الرجل الذكر يقتل بالمرأة، لو قتل رجل ذكر امرأة وطالب أولياؤها بالقصاص فإنه يقتل بها، فإنه يقتل بها. كذلك لا فرق بين الصغير والكبير، فلو أن رجلا قطع يد طفل، قطع يد طفل ذكر فإنه تقطع يده به، أو أنثى فإنه تقطع يده بها، لا فرق بين الكبير والصغير ولا بين العالم والجاهل. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أن ذمة المسلمين واحدة، فمتى استجار الكافر بأحد من المسلمين وجب على بقيتهم تأمينه، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فلا فرق في هذا بين إجارة الشريف الرئيس وبين أحد الناس.
نعم.
وقوله صلى الله عليه
وسلم متعلق بالأمان، فمتى ما أمن المسلم الكافر لزمنا احترام أمانه، احترام أمانه، ومن ذلك ما يحصل الآن من التأشيرات، فإن فلانا مثلا من المسلمين في مصر استقدم فلانا من الكفار، إذا استقدمه ودخل إلى بلادنا فإنه يكون مستأمنا، أي لا أحد يتعدى عليه بموجب هذا الأمان، ولو كان هذا الأمان صادرا من عبد، من امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أقلهم، فلو كان عبدا صح أمان، ولو كان امرأة صح أمان، ولهذا النبي قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم أقصاهم، أي في التأمين، وكذلك اشتراك الجيوش مع سراياهم التي تذهب فتغير أو تحرس، فمتى غنم الجيش أو غنمت إحدى السرايا التابعة للجيش اشترك الجميع في المغنم، ولا يختص بها المباشر لأنهم كلهم متعاونون على مهمتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم هم يد على من سواهم، أي يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض أن يكونوا يدا على أعدائهم من الكفار بالقول والفعل والمساعدات والمعاونة في الأمور الحربية والأمور الاقتصادية والمدافعة بكل وسيلة، فعلى المسلمين أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم لينصرهم الله ويعزهم ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الأعداء، فنسأله تعالى أن يوفقهم لذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده
إلا من بينك وبينه عهد أو ميثاق، فالمسلمون جميعا يد على من سواهم إلا من كان بينك وبينه عهد، فحينئذ لا تخن هذا العهد، فلو دولة من الدول بينه وبين دولة أخرى عهد، ثم حصل أن اعتدت هذه الدولة الكافرة على دولة أخرى مسلمة، فإنه لا يجوز أن ننقض عهد هؤلاء، لكن نخبرهم ونقول لهم لا تفعلوا هذا وارفعوا أيديكم عن إخواننا، إن رجعوا وإن قلنا لهم بنقض العهد الذي بيننا وبينه. قال سبحانه وتعالى: والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيئا حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالعهود لابد ان تحترم. فهذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤصل قاعدة عظيمة، وهي أن المسلمين جميعا يد على من سواهم، فينبغي أن نتكتف جميعا وأن نتآلف ونكون جميعا يدا واحدة على من سوانا، ولا ينبغي المسلم أن يخذل مسلما، بل ينبغي أن يقف معه سواء في حرب، في نكبة اقتصادية، في أي شيء، فالمسلمون يد على من سواه، وينبغي أن ينصح بعضهم لبعض. ومن هنا قلنا بأنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في ولاة الأمور الآخرين، لأن هؤلاء مثلنا تماما في الحقوق من جهة المحبة ومن جهة النصح ومن جهة درء الفتن. فإنني إن تكلمت في ولاة الأمور الآخرين أججت وألهبت حماس الناس للقيام علي، وبالتالي يحصل فساد عريض، ثم أعود بعدك أقول أنا لا أجوز. يعني عجيب، عجيب أن أملأ قلبه حنقا على حاكمه وأذكر مثالبه حتى إذا قام أقول لا يجوز لكم، لا يجوز لكم هذا القيام. طب أنت سببه، أنت فتيله، أنت الذي أشعلته. ثم إن استفتنا واحد من هناك هل يجوز أن أتكلم في ولي أمري، تقول لا ما يجوز أن أتكلم فيه ولا أن تتعرض له بشيء، انصح له ثم إنك تتكلم فيه. هذا من المفارقات الغريبة، حتى ولو قال بذلك بعض أهل العلم، مفارقات غريبة. يعني مفارقات غريبة، أين النصيحة للمسلمين، وأين المحبة لهم، وأين درء الفتن عنهم، وأين جمع قلوب الرعية على الراعي، أين التعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان. إن لم يكن هذا الأمر مادة يا أخواني كيف يكون؟ الشيخ الفناني قال الأحكام ترتب، إذا قصدت الأحكام القريبة أنه ولي أمري وفي عنق بيعة، صحيح هذا ليس في عنق بيعة، لكن حقوق الإسلام، حقوق المسلمين، درء المفاسد، درء الفتن، فإن أمة الإسلام واحدة من هذا الجانب، وإن كانت بعد تقسيمها إلى دويلات صارت أحكام خاصة تتعلق به الإمارة وبعض الأمور، لكن بقي الحق العام. هذا لا يسقط تفرق المسلمين إلى دويلات، حق الإخاء وحق المحبة وحق النصيحة وحق درء الفتن وغير ذلك من هذه الأمور، هذه كلها يلغيها أن تتكلم في حكام الدول الآخرين. فإنه لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا، يقول لكن هذا بينه وبين ولي أمر نزاع وكذا، خلاص ضع الأمر بين ولاة الأمور، عسى الله عز وجل أن يصلح بينهما، لماذا تدخل أنت؟ لا تتدخل أنت، إلا شيء تعلق بدين، مسألة دينية، مسألة فتوى، هذه تبين فيها الشر حتى ولو كان في ولي أمرك. ولهذا كان الخلفاء يفتون، وكان في الأمة من يخالفهم في الفتوى، هذا أمر ديني شرعي ما في إشكال. أحمد يقرر خلاف ما تقرره الولاة من منهج المعتزلة، وأحمد يقرر السنة، ما في إشكال. نعم. بجواز ماذا؟ في حكام الدول الآخرين يأتون بهذا. من العلماء في السعودية تكلم في حكام الدول الآخرين؟ من هم؟ من العلماء إلا من ثبت عندهم كفره، تكلموا في صدام، تكلموا في قذافي وقتها، وقت ما تكلموا هذا إذا لم يعد مسلما. إنما حكام المسلمين، في أحد تكلم في مبارك، في أحد تكلم في حاكم تونس، في أحد تكلم في حاكم مغرب، في أحد تكلم في حاكم كذا، ما حصل هذا. ثم إنه لو حصل، لو افترضنا حصل، نطلب الدليل. ما الدليل؟ ما الدليل؟ نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم،
يعني تخيل لو قام هؤلاء الدعاة مثلا في شتى بقاع الأرض في الكلام في حاكمنا، يعني بدل ما يقوم هذا هؤلاء المفسدون اللي بيتكلموا في القنوات في حاكمنا ويعززون الناس عليه، لو قام بهذا الصنيع علماء ودعاة ويقدمون مقاطع ويقدمون حقائق ويقدمون كذا، ها أليس يحصل فتنة عظيمة؟ إذا كان سفهاء يدخنون وهم فساق في الظاهر ومع ذلك الناس يستجيبون، كيف لو تكلم بهذا الكلام نفسه العالم أو الداعي؟ إذا الناس يستجيبون بسرعة، وبالتالي يحصل ماذا؟ يحصل قيام على الحاكم. فإذا حصل قيام ونستفتي الشيخ يقول ما يجوز، إلزموا ولي أمركم. ما أدري والله كيف إلزموا ولي أمركم، وأنت اللي عبأت قلوبنا وملأت حنقا وحقدا على ولي الأمر هذا. فنحن يد على من سوانا، لسنا يدا على بعضنا، لما نحن يد على من سوانا، نحن لحمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، حيثما كان أقطارهم مهما تباعدت الأقطار ومهما اختلفت الألوان ومهما تنوعت الألسن، فإنه يجمعنا الإسلام. ولهذا وطني كل وطن يعيش عليه مسلم، هذا وطني الأكبر، هذا وطني الأكبر الذي إن أخلصت له أخلصت لوطني الخاص، أخلصت لوطني الخاص. فالأرض لا نقدسها كتراب، إنما تعلقنا بها لتكون معبدة لله رب العالمين. ولهذا كل أرض لا يعبد الله عليها سبحانه وتعالى فإنها مغتصبة من أصحابها، ولا ينبغي أن يترك هؤلاء إلا إما بجزية يبذلونها أو بإسلام يعلنونه. وإلا إذا كان عند المسلمين قدرة فإنهم يغزون هذه البلدان، إلا أن تكون جزية أو يكون إسلام أو معاهدة يراها ولي الأمر مصلحة للمسلمين، وإلا فالأرض كلها ينبغي أن تعبد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا المسلمون غزوا بلدانا كثيرة في العالم لنصر هذا الدين ولنصر هذا الإسلام، حتى وصل الإسلام إلى ما وصل، إلى الصين، إلى الأندلس. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم:
فإذا اعتدت دولة من دول المسلمين وكانت باغية فإننا ندعوها إلى كف باغيها، فإن أبت قاتلنا نحن كمسلمين. وهذا لا يعارض، ونحن يد على وهم يد على من سواهم إلا إذا كان باغيا. قال سبحانه: وإن طائفة المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنين أخوة. فإذا حصل اعتداء من دولة مسلمة على أخرى فإننا ننهاها عن ذلك، فإن أبت وقفنا مع الدولة المظلومة المبغية عليها ونقاتل المسلمين. إيه نقاتل المسلمين؟ لأنهم يعتدون، هؤلاء صائلون على إخوانهم معتدون عليهم، فإننا ندفعهم. مثل المسلم لو صال عليك كشخص، الرجل يريد مال يا رسول الله، قال لا تعطي مالك، قال فإن قاتل، قال قاتل هذا المسلم، فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن هناك مستثنيات، لكن الأصل ما هو؟ وهم يد على من سواهم. هذا حديث عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. المسلمون تتكافأ دماؤهم، فالمسلم يقتل بالمسلم ويسعى بذمتهم أدناهم، فلو أمنه عبد، أمن كافرا عبد أو امرأة، احترمنا أمانة. أما العهد العام للدول هذا يقيمه ولي الأمر ويرد عليهم أقصاهم، سرية تذهب وتأتي بشيء من غنائم لنا فيه نصيب، وهم يد على من سواهم. نحن جميعا أمة واحدة، يد على من سوانا. نعم نعم.
إذا كان في عهد بين دولة مسلمة وأخرى كفر، والدولة الكفر دي صغارت على دولة مسلمة، فالدولة المسلمة تقاتل مع الدولة المسلمة.
احنا بينا العهد حتى ولو اعتدت على دولة مسلمة اخرى هذا لا ينقض العهد الذي بيني وبينه. لكن اخبرهم اقول لهم ارفعوا ايديكم عن اخواننا، ان ابوا طرحت العهد الذي بيننا وبينه. لكن ابتداء ما اخون بيني وبينهم عهد الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نعم. مع الدولة الظالمة؟ لا، هذا قتل معصية. لو دولة بغت وهي ظالمة على إخوانك ما تقاتل معه، ولو أكرهك يقتلك ما مشكل، لأنه لا يجوز أن تقتل مسلما، لا يجوز. لكن مع الدولة المبغية عليها نعم تقاتل، فقاتل التبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم نعم، هذا معصية، هذا معصية.
شيخنا، الفرق بين قتال الفتنة وقتال البغي.
نعم،
قتال الفتنة الذي نهى النبي،
قتال البغي فيه شبهة، لهم شبهة. قتال الفتنة إنما على دنيا محضة، إنما دنيا محضة. قتال البغي جماعة لهم شوكة وعندهم شبهة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم
وقتال الخوارج لتكفير المسلمين وتكفير المعاصي والذنوب، وعلى منهج واعتقاد. نعم
يا شيخنا، حصل مقتلة مثلا بين عائلتين،
ولكن بين عائلتين هذا قتل فتنة، حصل بين عائلتين وكذا هذا قتل فتنة، إلا إذا كانت إحداهما مظلومة والأخرى أرضها وكذا فإنهم يدفعون. نعم. إنما ما يحصل اليوم مثل ما يحصل في الصعيد أو في غيره من أن واحدا يقتل واحدا والآخر يرد باثنين والثالث يرد بثلاثة، أو غير القاتل يأخذون غير القاتل لكونه أوجه في أسرته، هذا كله من الفتنة. نعم. يعني لو أحد الأخوة في عائلة من هذه العائلات لا يصبرهم يمنعهم، لكن لا يشارك معهم، لا يشارك معهم. نعم. نعم. لهم جماعة وشوكة ولهم طائفة يأون إليها ويقاتلون فإنه يقاتله، إن شاء دعاهم وإن شاء قاتله. لكن إذا كان شخص على معتقد خوارج وكذا فإنه يأتي به ويرجعه عن هذا، فإن أبى الرجوع ورأى تعزيره بالقتل فإنه يقتله. لكن إذا كان طائفة ولهم منع وشوكة على منهج الخوارج وطائفة لهم منع وشوكة فإنه يدعوهم إلى الرجوع عن هذا، فإن أبوا قاتلهم. نعم.
دولة مسلمة اعتدت على دولة كفرة بيني وبينها عهد.
لهذا لا ينقض عهدك، إذا اعتدت تمنع المسلمين من الظلم، يمنعهم من أن يعتدوا لأنه لا يجوز. لكن على كل العهد الذي بينك وبينهم هذا لا ينتقض. إذا اعتدت الكفرة عن المسلمة فإن هذا العهد لا تنقضه حتى تعلمهم أول. نعم. نعم.
قتال البغي لابد من إقامة الحجة على البغاة ولا؟
كيف يعني إقامة الحجة؟
يعني
الباغي يعني عنده شبهة، وبالتالي تكون أنت ملزما، تكون ملزما بإزالة الشبهة أولا، لأنه عنده شبهة، عنده شبهة، فأزل الشبهة أولا. إن أزلتها وبقوا على ما هم عليه وأرادوا قتالا قتلته. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده، أي لا يحل قتل من له عهد من الكفار بذمة أو أمان أو هدنة، فإنه لما قال لا يقتل مسلم بكافر،
ذمة أو أمان أو هدنة، هذه ثلاثة، اللي هو الذمي وهو من يكون معك في أرضك، مثل مثلا من يكون مع المسلمين يتملكون في بلاد المسلمين وكذا، فكل بلد إسلامي فيها غير المسلمين يتملكون من أهل الكتاب، هؤلاء أهل ذمة. والذمة تساوي أمرين، تساوي بذل جزية وتساوي التزام بأحكام الإسلام. إذا ما كان الأمر كذلك فيكونون كأهل عهد، ما يجوز أن نعتدي عليهم. لكن إن قطعوا هذه الذمة وخانوها فولي الأمر يقطع العهد الذي بيننا وبينهم. يعني أهل الذمة وبعدك نقضوا العهد الذي بيننا وبينهم، فهؤلاء تنتقد ذمتهم. إن كان شخص واحد يعامل بما يستحق، وإن كانت طائفة تعامل بما تستحق. فإذا الذمة تساوي بذل جزية والتزام أحكام إسلام، هذه الذمة. إذا ما كان كذلك فلا يجوز أيضا الاعتداء، لأن هؤلاء أمنهم ولي الأمر، ولأن في التعرض لهم فساد، بشرط ألا ينقضوا شيئا ولا يعتدوا على إسلام ولا يسبوا إسلاما ولا يطعنوا في إسلام. فإذا طعن أحدهم فإنه لا ينتقض عهد الجماعة أو ذمة الجماعة. نعم
شيخنا، أحيانا بعض الدول الكافرة بيننا وبينها عهد، بيحصل مثلا رسومات مسيئة للإسلام وكذا من بعض الجرائد، والدولة مقرة،
شخص الذي يفعل ذلك،
الدولة أحيانا تسكت وتقر أو تدافع.
السكوت ليس إقرار، هذا شخص يفعل هذا، فهذا يعامل، يطلب ولي الأمر هناك أن يكف هذا الرجل وأن يعامله بما يستحق. فإذا ظهر تعاونه وتضامنه معه هذا نقض العهد، هذا نقض للعهد. نعم. فقال ذمة أو أمان، أمان يأتيك الواحد، يأتيك الجماعة، تدخلهم إلى بلدك بأمان وهو كافر تؤمنه، أو هدنة أي هو في بلدي لكن بينك وبينه عهد وهدنة، وكل ذلك فعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا العهود إما ذمة وإما أمان وإما هدنة، وهؤلاء جميعا دماؤهم معصومة، فالدم تعصم إما بالإسلام وهذا دم المسلم، وإما بالأمان سواء ذمة أو أمان أو هدنة، أي عهد بينك وبينه. والنبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا كان بينه وبينهم هدنة، كما قال أبو سفيان حديث رقم حديث ابن عباس في الصحيحين، وبيننا وبينه هدنة. نعم. وإما أمان كما قال النبي يسعى بذمتهم أدناهم، وإما بذمة يكون بينك وبينهم عقد ذمة وهم أهل البلد، يكون في البلد نفسها. نعم نعم. التزام أحكام الإسلام يعني أننا نحكم فيهم فيما هو حرام عندهم ويلتزمون أحكامنا، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية، اختصم اليهودي الذي رد رأس جارية بين حجرين، وكما أقام حد الزنا أيضا الرجل. لكن إذا قال لا ما يلزمنا هذا، فإنه أيضا هذا نقض للعهد. فالذمة تساوي أمرين، تساوي بذل جزية وتساوي التزام بأحكام الإسلام، ولهذا يسمون الملتزمون، ملتزمين، يقال هؤلاء ملتزمون. ملتزمون يعني ملتزمون أحكام الإسلام. نعم. يقتل الجاسوس إذا رأوا للأمر ذلك، يتجسس، اللجوء السياسي غير الجاسوس، أنت بتقول جاسوس ولا لجوء،
هو قال ولجأ إلى دولة، إلى دولة بيني وبينها لجوء سياسي حتى يحمونه منك، فما الحكم؟
يعني جاسوس كيف يعني؟
يعني هو تجسس على دولتي.
كافر ولا مسلم؟
هو مسلم، هو مسلم، فدخل بين،
كان يتجسس لحساب دولة أخرى.
نعم.
خان يعني.
نعم.
نعم. هذا على الدولة الأخرى أن تسلمه لي أنا، ولا تأوي هؤلاء، لأن هذا ارتكب حدثا في بلدي، فهذا يعامل ولي الأمر بما يستحق، ولا ينبغي لدولة أخرى أن تقبله وأن تقيمه عندها، لا ينبغي. نعم. ولا حصل فساد في الأرض، كل خائن يأوي إلى بلد أخرى تأوي، هذا إذا حصل خيانة. لكن غالب هؤلاء مثلا تجدهم مثلا رؤساء قد تقوم شعوبهم عليهم فيهربون خوفا على دمائهم فتأويهم البلاد الأخرى، هذا لا إشكال فيه، هذا هارب من الشعب مش هارب من ولي الأمر. نعم. هذا خلاص نقض عهده. نعم. لا ينبغي أن يقتل أحد المسلمين، الذمي إذا أعلن عداء الإسلام فلا ينبغي أن يقتل أحد المسلمين، إنما يرفع أمره إلى ولي الأمر. طيب إن قتل أحد المسلمين غضبا فهذا لا يقتل به لأنه ليس هناك كفاءة، ولكنه قد يعذر، قد يعذر، إلا إذا ولي الأمر رأى أن مثل هذا الحال يعني حال غضب وحال كذا وكذا وقدر هذا وتركه، نعم يعني هذا مرجع ولي الأمر. نعم أما الزنديق الذي أظهر هذا أمر لولي الأمر، أمر لولي الأمر. إذا أيضا رأى ولي الأمر أنه يعزر وعزره، وإلا فلا يعزره، يعني هذا مرجعه إلى ولي الأمر. لكن ابتداء ما ينبغي، وهذا افتئات بين يدي السلطان. لكن لو حمل الإنسان غضب وغيره على جف حصل، فإن المسلم لا يقتل بهذا لأنه ليس كفؤا له. التعزير مرجعه إلى ولي الأمر. ولهذا لما حصل أن صحابيا قتل في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقام عليه حدا ولا يعني عزره، لعل النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على حال هذا الرجل مع هذه المرأة، على حال رفع هذا التعزير. ولهذا لا نستدل بمثل هذه الوقائع على أن غير السلطان يقيم حدودا، وإنما نقول هذا حال خاص إن قدره ولي الأمر، وإلا فالأصل أن يعزر. الأصل أن من عاقب أحدا حتى ولو كان كافرا، حتى ولو نقض العهد، أن من عاقب أحدا فإن ولي الأمر يعزر. لكن التعزير عقوبة يرجع في ذلك إلى ولي الأمر إن رأى أنه يعفو عنه، أو يغلظ عليه، أو يشدد عليه وقال لا تفعل مثل هذا، لا إشكال. أو يكون ولي الأمر هذا عنده مما يأذن له، لأنه عنده أن هذا الرجل مثلا، هذا الرجل رجل عالم ولا يفعل ذلك إلا باستيفاء شروط، وبالتالي هذا له مقام عند ولي الأمر، كأن ولي الأمر يأذن له، مثل ما يكون العالم في دولة السلطان. يعني الآن لو ابن باز مثلا أو الفوزان ماشي وضرب هذا بالدرة، إذا كان مثلا يدخن أو شيء من هذا وضربه بالدرة، الشيخ ما يفعل هذا إلا لعلمه أن ولي الأمر يرضى بفعله إن فعل مثلا. فمثل هذه الوقائع لا يستنبط منها أحكام عامة فيقال لغير ولي الأمر أن يقيم الحد أو العقوبات على الناس، لا ليس له. لكن لو واحد معين له مكان عند ولي الأمر، ولي الأمر يعني ممن يرضى بذلك، يبقى إذن هذا إذن هذا إذن له، هذا باعتبار الواقع مأذون له. نعم.
قال: فإنه لما قال لا يقتل مسلم بكافر احترز بذلك البيان عن تحريم قتل المعاهد لئلا يظن الظان جوازه، والله أعلم.
نعم. ولهذا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فلا يجوز إذن قتل غير المسلمين إذا دخلوا إلى بلادنا بأمان، أو كان بيننا وبينهم عهد في بلدانه. يعني لا يجوز لك أن تقتل في فرنسا ولا أن تقتل في أمريكا، فضلا أن تقتل الفرنسي والأمريكي إذا كان في بلدك، ما يجوز، لأن بين دولتنا أو بين دول المسلمين وبين هؤلاء عهد وأمان، فما يجوز ذلك، لأن هذا افتئات على السلطان. ولهذا التفجيرات هذه لا نمنع أن تكون في بلاد المسلمين فقط، وإنما كذلك تمنع في بلاد الكفار، إلا إذا كان بينك وبينهم حرب، يعني هؤلاء حربيون يقاتلونك، بينك وبينهم قتال. أما بينك وبينهم عهد فلا يجوز أن تعتدي على أحد في بلدانهم، هذا ما يجوز. والنبي قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. معاهدا، والمعاهد من في بلد، فلا يجوز. والمستأمن الذي يدخل إلى بلدك لا يجوز أيضا أن تقتله. إن كان مفسدا، سائحا مفسدا، ارفع أمره إلى المسؤول. طيب المسؤول ما يمنع، خلاص يبقى هذه في عنق المسؤول، ما لك دخل أنت، ما لك دخل أنت. وإلا لو جعل هذا لأحد الناس لقتل من شاء، من شاء بدعوة رأيته يشرب الخمور، رأيته يفعل كذا، له أن يقول ما شاء، له أن يقول ما شاء. وإنما هذا الأمر يضبط برجوعه إلى ولاة الأمور، إلى الحكام، هم الذين يتصرفون في هذا. نعم.
يعني هو إن قتل زميلا مجرب المعاصي مثلا في الخمر لم يرح رائحة الجنة، أم يأثم لمخالفته أمر ولي الأمر؟
النبي قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني قتله قتلا غير مشروع. وقتل هذا الرجل لمثل هذا الكافر قتل غير مشروع، إذن هو متوعد بهذا الوعيد، متوعد بهذا الوعيد.
نعم،
أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال السعدي ورحمه الله الحديث الرابع والخمسون عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي.
الحقيقة هذه المئة حديث يعني وضعها علامة السعدي رحمه الله مئة حديث شملت الدين كله فيما يتعلق بعقيدة وبأحكام, فهي مئة مهمة جدا, الحديث مهمة جدا. أربعون النووي إنما هي في الأداب, الأداب العامة, وإن تضمنت غير ذلك لكن الأصل أنها في الأداب والأخلاق والمعاملات, لكن هذه أربعون شاملة, هذه مئة شاملة. نعم.
قال هذا الحديث يدل بلفظه.
هناك مصنف في الأربعينيات فيما يتعلق بالأحكام خاصة, وهناك من صنف في الأربعينيات فيما يتعلق بأربعين حديث عن أربعين شيخ من أربعين بلد, يعني أربعون من أربعين من أربعين, أربعون حديثا عن أربعين شيخا عن من أربعين بلد. نعم.
قال هذا الحديث يدل بلفظه وفحواه على أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها,
يعني ليس الطب فقط, ليس الطب فقط, فمن تطبب ولم يعلم طب فهو ضامن. ليه؟ لأنه متجرئ, لأنه مارس من غير خبرة, يبقى هذا يضمن. طيب, وكذلك صاحب أي صنعة أراد أن يصلح لك سيارتك في الكهرباء أو في ميكانيكا أو في غير ذلك, أراد أن يبني لك جدار وهو ليس كذلك, فإنه متى ما حصل خلل فإنه يضمنه على كل حال. ليه؟ لأنه كالإنسان إذا أفتى بغير علم فهذا آثم ولو أصاب حتى بالفتوى, إن لم يكن من أهل الفتوى فأفتى وليس من أهل العلم فإنه آثم ولو أصاب. كذلك هذا الرجل أيضا فيضمن على كل حال. نعم. نعم. إن أصاب ما في مشكلة, أولا هو لا ينبغي له, لا ينبغي له أن يمارس منها لا يحسن لأن هذا من نفسات, لكن الكلام فيما لو لم يصب فهذا يضمن. نعم. لكن الصيدلي الحاذق إن لم يتجاوز الحد المأذون له فإنه لا يضمن, والطبيب الحاذق أجرى عملية ثم حصل أن مات هذا الرجل هذا لا يضمن. نعم. لا, لا, ليست الأجرة هي العلة, يضمن أو لا يضمن, يعني متبرع يبقى إذن ما يضمن, أخذ مال يبقى إذن يضمن, لا, إنما راجع إلى الأصل وهو يحسن أو لا يحسن, يحسن أو لا يحسن. نعم. قال وأن من تجرأ,
وأن من تجرأ على ذلك فهو آثم, وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما فهو ضامن له, وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة التي لا يحسنها فمردود على باذله, لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن وهو لا يحسن فيدخل في الغش, ومن غشنا فليس منا. ومثل هذا البناء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصب نفسه لذلك موهما أنه يحسن الصنعة وهو كاذب. ومفهوم الحديث أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده وترتب على ذلك تلف فليس بضامن, لأنه مأذون فيه من المكلف أوليه, فكل ما يترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون.
كذلك المدرس إذا عاقب الولد بما جرت به العادة من عقاب الصغار وتأديب المعلمين للصغار فترتب على ذلك تلف فإنه لا يضمن, فإنه لا يضمن. أما إذا تعدى ولو كان معلما فإنه يضمن, يضرب بخشبة, يضرب بكذا, فإنه يضمن. أما إذا كان شيئا يسيرا جرت عادة المعلمين به فحصل أن ترتب على ذلك تلف فإنه لا يضمن. كذلك الزوجة, واضربوهن, فلو ضربا بسواكه فأرادت أن تهرب منه فارتطبت في جدار ولا كذا فتلفت فإنه لا يضمن. أما أن يصعقها كهربائيا, يجيب لها صاعق كهربائي, أو يأتي بخشبة يضربها في نصف رأسها فهذا يضمن, فهذا يضمن. إذن كل من كان مأذونا له في نوع شيء فترتب عليه تلف فإنه لا يضمن. ليه؟ لأن يده ليست يد متعدية، إنما من كانت يده متعدية لم يؤذن له أصلا، لم يؤذن له أصلا. يعني في فرق بين معلم ومربي الأولاد، وفعل مثلا شيء مما جرت به العادة يعاقب الولد وترتب على ذلك تلف، هذا لا يضمن. بخلاف آخر، أنت قابلت في الطريق وضربت أيضا وكذا وترتب على ذلك تلف، فأنه غير مأذون لك أن تفعل هذا، لا أنت ولي أمر ولا أنت مربي معلم، ولا أنت مربي ومعلم، فلا يؤذى لك في هذا. فإذا ترتب تلف فإنك تضمن. نعم نعم. المستشفى عند تمام، والإقرار فيه ما لم يتعدى أو ف... لا ما ينبغي، لأنه هذا تضيع به حقوق. لكن لو إنه لا يضمن إلا إذا تعدى ما في إشكال، أنا أوقع على هذا. لكن مع التعدي أقول ليس لي حق مطالبة، لا هنا. وأظن يعني القانون ما يمنع لو أنت أثبتت التعدي حتى لو أنك وقعت هذا. يعني هذه لا تعارض التعدي لو تجاوز. نعم، فلو أثبت، لو أثبت الإنسان التعدي أظن ما يمنعون من مجازاة من تعدى. نعم.
وما ترتب على ذلك المأذون فيه فإنه مضمون. قال واستدلوا.
ثم لو حصل هذا أن يقصد كل الأشياء هذا لا يعمل به. هذا مثل من يركب مع واحد سيارة مثلا إلى مكة لأداء عمرة، فيقول قائد السيارة تكتب إقرار أنك لو حصل حادث أو كذا أنه ليس لك دية، فيكتب الإقرار أنه ليس له دية. فحصل حادث وهذا رجل مفرط قتل خطأ أو غير ذلك، عليه الدية ولا ما عليه الدية؟ عليه الدية، حتى لو كتب الرجل أنه ليس له دية. أولا الدية هذا من حق أولياء المقتول، وليس لإنسان يتصرف في حق الغير. فهذا التراضي لا يرفع شيئا إذا وجد شرطه. فلو حتى هذا المريض كتب أنه لا أطالب بضمان إذا حصل مثلا عدم نجاح العملية أو إلى آخره، وحصل تعد أو تفريط فإنه يضمن، المفرط والمتعدي يضمن، وهذا لا، العقد ملغى. نعم.
فكل ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه فإنه مضمون. ويستدل بهذا أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعا وعقلا، والله أعلم.
نعم.
قال الحديث الخامس والخمسون.
كيف إذا علم الناس وليس بعالم، وإذا أفتى في الناس وليس بمفتين؟ هذا أشر، لأنه يغير دين الناس. هؤلاء الرؤساء الجهال الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم في قبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمون اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا عقوبته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، القائل والمفتي بغير علم. نعم. ولا تقف ما ليس لك بعلم. نعم.
شو أنا حد ضرب الأولاد للتأديب دون السابعة؟ يعني البعض يقول إن
ما جرت به العادة، يعني شيء بسيط، لأنه بيبقى المراد يعني ذلك هو نوع إخافة ونوع ردع، فالحد يعني هو هذا. مثلا عندك مسطرة ولا شيء، ارفع افتح يدك مثلا، تضرب مثلا كده مسطرة مثلا، أو شيء كالسواك أو نحوه يعني مثل هذا، لا إشكال. أو اللي هو الخرطوم هذا الأصفر خرطوم كهرباء هو شيء اللي بيلسع كده لكن لا يترك أثرا. نعم. إنما الإشكالية أن الغضب قد يحمل إنسان على أن يضرب ضربا ربما لو كان في حد من حدود الله لما جاز أن يضرب هذا الضرب في حد من حدود الله، يكون أعلى لغضب الإنسان، وهذا تجاوز ولا شك، هذا تجاوز ولا شك. كذلك المرأة في البيت معنى تضرب مش تكسر عظما ولا تفتح رأسا ولا تفقع عينا، إنما شيء يحصل به الإيلام النفسي وليس الإيلام الجسدي كجسد، إنما شيء نفسي، لأنك إن يعني عاقبت زوجتك بأدنى شيء أثر ذلك في نفسيتها. يعني أخت من فترة يعني تقول زوجي يضربني ويضربني ويضربني، لما أحضرنا الزوج كيف تضرب أخي، أنا في حياتي ما ضربته كيف عند أيكم الكاذب، ليس أحد كاذب، لكنه كان يضرب في الكتف يعني زق كده، فهي تعتبر ان هذا ضرب لان الرساله وصلت، يعني مش لازم ان هو بقى يضرب بايه وهو قاعد، لا يعتبر هذا ضرب، الضرب عنده الضرب المعروف هيكتفها بقى وكذا ويضرب ضرب يستاهل، لكن مساله يدفعه من كتفها يدفعه من كذا يعني مساله مثلا، فهذا هو المراد. ولهذا النبي قال ايه ضربا غير مبرح اي لا يترك اثرا، لان المراد به تاديب، هذا المراد به التأديب وليس المراد به العقوبة إخواني، إنما المراد به التأديب ورادع عن شيء ما وليس المراد به عقوبة كما في الحدود. نعم. أما تأديب المجرمين ليستخرجوا ما عندهم هذا لا إشكال فيه ما لم يصل إلى حد الإصابة الدائمة، إنما أن يضربه ضربا مثلا يحمل على هذا ولو أنه غلظ له هذا لا إشكال فيه، وهذا له أصل في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دفع رجلا من الناس إلى أحد الصحابة أن يمسه بعذابه حتى يعترف فاعترف، ولكن هذا يكون مع مين؟ يكون مع أهل الإجرام أو من يغلب على الظن أنه مثلا يمكن أن يأخذ هذا الشيء، إما رأى مثلا في بيت أو رجل في بيت أو كذا أو في حارة، معلوم أنه بيسرق الأنابيب وبيسرق وقد يعني جرب عليه هذا ومثل هذا يسرق فعلا، فلما ذهب إلى الشرطة قال ما سرقت، فلهم أن يمسوا بشيء من العذاب والعقوبة حتى يعترف. نعم نعم.
فقالوا سيموت الولد حتما ومضى على ذلك وأقدم الطبع على هذه العملية، فما الفرق؟ يعني هو أنا قلت الأب وسألته قالوا لابنها هي المفصل وقالوا أسبوع أطبقنا عليه.
طيب ما الفائدة ما الثمر من إجراء العملية إذا كان سيموت؟
قالوا راحة نفسية وحتى نقف هذا الذي في الأموال، يعني تقريبا كان بنصر في الأولاد كل مثلا
يعني إذا هم يريدون قتله مثلا يعني أجر العملية لنستريح منه؟ لا ما ينبغي هذا، طالما أنه لا فائدة فيها فما ينبغي هذا. أما مسألة النفقة إذا عجز خلاص لا يكلف الله نفسه وسعه، يأتي بما يستطيع ولا يكلف الله نفسه وسعه. لا يلزم، نقول له لا يلزمك إذا كنت ستستدين وهذا الدين ما تقوى على سداده، خصوصا وأن الأطباء قالوا هذا حالته إلا أن يشاء الله، هذا حالته يعني ما يؤوس منها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لكن كطب يعني هذا ما يؤوس منه، يعيش اليوم يعيش غدا يعيش بعد أسبوع يعيش بعد، فلا يكلف الله نفسه إلا وسعه. نعم والله يتولى. نعم مسألة الإجراء العملية لو كان عنده مال ويفعل هذا لعل الله يشفي، هذا رجع له، هذا رجع له، قد يخالف بخلاف غير الأدمي. غير الأدمي لو كان مثلا حيوان وهذا ما يؤس من حالته فلا تنفق عليه، لأن هذا باب إضاعة المال. إنما الأدمي له حرمة، فإن كنت تقوى على هذا خلاص لعل الله عز وجل أن يشفيه ولو كان نادرا، أما إذا كنت ما تقوى فلا تكلف، والله أعلم. نعم. يبقى ما يصلح معه ضرب النار ولا ضرب النار يصلح معه. اللي ما يصلح معه كمتعلم ضرب المسطرة يبقى ما يصلح معه ضرب، يبقى ما في فائدة. يبقى أنت أمام واحد خلاص، لا خلاص أنت اللي يأتي به فائدة، جلس في الحلقة وفتح المصحف فائدة، يعني مش لازم ينتج طالما أنه جلس ويتلو وكذا خلاص يكفي. هو وجه واحد يأتي به كل أسبوع، نفترض أنه يأتي بالوجه هذا يوميا، لكن ما أتاك به إلا كل أسبوع، كل يوم سطرين يكفي خلاص. نعم، فأنت تخوفه نعم بحيث يحفظ، لكن إذا ما حفظ خلاص يكفي. نعم، المشكلة أنها قد تأتي بنتيجة عكسية. أولا هي في ممكن تأتي بنتيجة أن يخاف وكذا، لكن أولا في السن هذا، في السن من جهة تربوية، هل أنا ولو أتيت بنتيجة من جهتي أن الولد يحفظ هل هذا مطلوب؟ لأن الولد قد يكره القرآن، يكره الحفظ، يودي لو يتفلت. هذه أولا كأمر تربوي، ولهذا جانب الترغيب والحث والمكافأة هذا يقدم في هذا البيت حتى يحفظ الولد برغبة، ما يكره القرآن. فعلا في بعض الأولاد يهرب، وإذا ذهب إلى حلقة القرآن كأنما يساق إلى الموت. هذه واحد. الأمر الثاني أن أكثر نتائج هذه التجربة هروب الأولاد وليس التزام الأولاد. فعلا بعض الأولاد قد يخاف ويحفظ ولكن الكثير يهرب. الأمر الثالث أنك هنا تجاوزت الحد المشروع، يبقى أنت وصلت إلى غاية تظنها محمودة بوسيلة غير مشروع. الأمر الرابع أنه ما ترتب عليه من مسألة بقى الضمان لو أنه حصل إشكالية. ده كل هذا مع فرض أن الأب ما سلم لك الولد وقال لك افعل معه ما شئت، لكن الإشكالية أن كثير من الآباء لا يرضى بهذا ولا يقدر أنك تضرب ولده من أجل أنه يحفظ مصلحته كذا. ولو رضى الرجل ما ترضى المرأة، الأم قد فيحصل مشكلة، فأنت اتقوا الله ما استطعت، تؤدي ما عليك وخلاص. نعم. وصراحة لو في شيء لو الإنسان صبر عليه، لكن هذا بحكم يعني أو الخبرة في مجال التعليم، شوف ولو استطعت ألا تستعمل مسطرة أحسن، خلي الولد يخافك ويرهبك ويرى فيك أنه لو عاقبت ستعاقبه عقابا شديدا، ولا تأتي بآخر شيء عندك من أول يوم مع سد بقى الباب بالتوجيه والحرص والحزم نوعا ما والإجادة وحسن الطريق. يعني لا تترك الولد في الحلقة أو في الفصل الدراسي يجلس هكذا، دايما شغله معك. الولد المشيخ ولد كذا خليه معك على الصبور، يعني انا لاجلس في مقعدي، اول ما تدخل مثلا وتشرح تتبع في شرح درس، تعال يا محمد، تعال يا ابراهيم، اقف هنا تابع معي كذا، تشغله. اذا الولد هو على الصبوره، هل هيرمي الاخر بقلم؟ لا، يبقى ده علاج. ولو ابقيت كل معلومه ستقولها هو لازم يقولها وراك، فاهم محمد؟ يلا اعد، هو يكون جالس ينتظر نهايه الحصه، واخد بالك؟ ويبقى انت عالجت الامر بعلاج ايه؟ بعلاج صحيح. مادتك العلميه حاضره، ملأت الحصه كامله ما تركت فيها شيئا، اشغلت من يظن به الشغب، انتبهت؟ تكلفه بشيء، المهم انك ما تتركه هكذا، ولكن كلفه باشياء، كلفه باشياء. اكتب، هشوف دفترك في اخر الحصه كتبت ورايا ولا لا، تمام؟ وهكذا. في حلقه القران، في حلقة القرآن هاتوا أمامك، كن هذا أقرب بجوارك. يعني عندك ولدين مثلا على مشاغبة، يبقى ولد عن يمين ولد عن الشمال. أيضا من الوسائل أنك أنت مثلا ممكن تقول له فلان سمع لفلان، يبقى شيخ آخر هيقوم من حلقة نفسها هيقوم بتسميع، حفظه وكذا وبعدين يأتي في آخر الحلقة. مثلا تجعله مسؤولا في الحلقة، خبالك المسؤول، أي لا أريد أن أحد يتكلم في حق، ها يا يوسف سجل بيتكلم. يوسف اصلا هو من يظن بي انا ويتكلم، لكن يوسف سيسجل من يتكلم. المهم في وسائل كثيرة الإنسان يحجم هذا الأمر لو أنه اتقى الله عز وجل أيضا في طريقة التدريس وغير ذلك. نعم. يعني يجعل الإثابة هي الكرتون. ارفع امرأة للشيخ يعني صحيح كثير من الأولاد ممكن ياخد من الشيخ يعني مثلا قول له خلاص، يعني بعض الإخوة بيعملها كده، دي يا ابني كذا كذا كذا، وهقول لك على حاجة، استفتي مثلا الشيخ، شوف كلم معاه، لو قال افتح لك الكرتون ماشي افتح لك الكرتون، ما كانش ما كانش. يجي بقى الولد بيبقى مثلا في هيبة معينة وكذا، واخد بالك، نقوم نحببه مثلا، نقول له لا احسن دي الكرتون فيها كذا 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 كذا، وانت طبعا احنا نعملك إثابة تانية، طب ايه رأيك نعملك كذا كذا، يعني من الاشياء الترفية التي ممكن ان تكون مباحة، واخد بالك، وانت المطلوب منك ان تكون وان تكون وان تكون وان تكون، كن كان ابن عباس، كن كابن عمر، كن كذا 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 الى غير ذلك. يعني اما مسألة يعني الكرتون تركه، يعني يتركه الانسان، لانه طبعا بخلاف ما في كثير من هذه الافلام الكرتونية من مخالفات، إلا أنها قاتلة في التربية صراحة. هذه مسألة قاتلة في التربية. ليه؟ لأنها تعتبر تربية هشة، ليست تربية عميقة، إنما هي تربية هشة، ويتعلق الولد بهذا أكثر من تعلقه بحلقات القرآن، وأكثر من تعلقه بحضور الدروس، وأكثر من تعلقه بأي شيء. كالذين رأوا التربية على الأناشيد بديلا عن الغناء، تأتي بعد ذلك تنقل من الأناشيد إلى القرآن، صعب. فالإنسان يحذف هذه من وسائل التربية لأنها هشة، وتجعل الولد تافها على مدار الزمان ومتعلق بهذه، حتى لو استدل بما جاء في الكرتون. لكن الإنسان يصبر نوعا ما ويحاول أن يعوض، لا أنت بلاش الكرتون، وأنا إن شاء الله بإذن الله في آخر الأسبوع أو كذا هاخدك أنت وإخوانك ونروح مثلا على البحر، او نروح نتغدى في الحقل، او الى اخره، يعني خلي له عوض، او نطلع نتعشى مش عارف ايه، او نروح نتعشى مثلا في مطعم معين، نروح نتعشى مثلا هناك، يعني اجعله ايضا بديلا يحبه بعيدا عن هذا. حينئذ اذا كان عنده بدائل خلاص، لكن نصبر على هذا يا اخوان، هذا بخلاف يعني ما فيه من المخالفات. لكن الاشكاليه حتى ولو كانت مباحه، هناك اشياء ولو كانت مباحه كالاكثار من اللعب، لعب الكره او شيء من هذا، فانه يكون قاتل للتربيه نفسه، ويتعلق القلب بهذا، بحيث إذا ما أعطيته هذا الوقود لن ينتج، لا لابد يكون فيه نوع خشونة وكذا، وفي نفس الوقت تلبية الرغبات، تلبية الرغبات. يعني مثلا الآن في الوقت اللي احنا فيه الآن، في بعض أيام مشمسة، أنا ما صنعتها لكن أراها، يعني لأنه أحيانا إنسان قد يمر لحاجة أو يذهب لحاجة فيجد هذا الأمر، مثلا زي شاطئ بلطيم بسان بجوارين، ما ترى في واحد الآن الأيام هذه، ولا واحد، لا واحد ولا لا امرأة ولا رجل. أيام مش مثلا ما تأخذ العيلة وتروح تغدى على البحر، أما البحر هذا البحر يا ولد اللي أنتوا تشتقون إليه مثلا، يعني ما في إشكال، ولا حتى حراس على البحر ولا شيء، تروح تدخل بحر أمامك ما في إشكال، تستمتع بهذا في يوم مشمس، ويكون هذا مكافأة، ويبقى أبنائك راحوا مصيف ولا أخذت عشة ولا شيء، إنما على البحر طوال اليوم وتعود آخر اليوم، ولا أنفقت شيء، غداك أخذت من البيت مثلا، ما في إشكالي. يعني مثل هذه الأشياء التي لا تكلفك شيئا، وفي نفس الوقت تكون إشباعا للأولاد، هذا نلجأ إليها. إنما مثل الكرتون والإكثار من اللعب، أو الاشتراك مثلا في صالة من صالات الألعاب أو كذا، وفيها من الفساق من فيها، هذه لها مردود سيء على الأولاد. نعم.
تجد احنا الاطفال الان متعلقين بالدروس الدنيويه، يعني مثلا لو عنده درس ممكن يهرب من درس الحفظ مع الشيخ احمد او القران عشان وراه درس بعد ساعه، متعلق بالدرس ده، يعني فايه السبب اللي هو تعلقه بالدروس مثلا الدنيويه؟
ما هو تعلقه بالدرس الدنيوي لانه دي امتحانات ومستقبله الدراسي كما يقول،
هو الطفل الان لا يدرك هذا.
احنا بقى الصح ان احنا لا نجعل معارضه بين الدرسين، إنما يكون في وقت ليس عنده دروس فيه.
مش بنتكلم عن المعروضة يا شيخنا، هو أصلا يرى صوت في هذا الدرس يعني بيبقى متضرر ورايح أو أبوه غصب اللي هو يروح إن هو
ورايح. طبعا الشيطان بيقعد على هذا الدرس، لا قدرنا لهم صدق مستقيم. ولهذا أنت في حرب مع الشيطان، فلهذا استعمل ونوع الأساليب وكذا، حتى لو ما جاء إلى الدرس ها تقوم أمه بذلك. طيب في نهاية اليوم مثلا ممكن أن يعني تقوموا بتدريسي ويكون في نوع مكافأة، والله المستعان. ولا شك أن جهاد يا أخواني جهاد، أنا أعتبر المسألة صراحة مما يلي مسألة المنهج وتحذير المجتمع من أهل البدع وكذا، صراحة مسألة الأولاد، مسألة الأولاد تحتاج إلى توفيق. يعني أنت فعلا بتصل إلى حد خلاص، ليه؟ لماذا يا إخوان؟ لأن هذه المسألة متعلقة بالهداية، والهداية لا يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. فأنت حاسبك أن تبذل الأسباب. في بعض أولاد بيستجيبوا، في بعض أولاد لا يستجيبون، فأنت تصبر، ماذا تصنع؟ ولا مسألة صعبة، صعبة، كلنا نعاني في بيوتنا، لكن حسب الإنسان أن يبذل الطريق المشروع بس، والهداية بيد الله، والهداية بيد الله. لأن مسألة الهداية هذه، ما أنت مثلا أنت ما تحمل ولدك على مذاكرة دنيوية مثلا قد تضربه أو تعاقبه أن يفعل، هذه هداية. تريد ولدك من أهل القرآن، تريد ولدك من أهل العلم، تريد ولدك من أهل الصلاح، هذه ما تملكها أنت. نعم أنت سبب من الأسباب لك لا تملكها أنت، ولهذا كلنا نعاني من هذه المسألة. لكن ليس معنى أنني مثلا أفشل مع ولدي اليوم أو الولد لا يستجيب اليوم يبقى الإنسان يضع، لا، إلى الممات. شوف إلى الممات ما تعبدون من بعد، وانت رايح تودع الأولاد ما تعبدون من بعد، توصي أولادك بصح إلى الممات. الأنبياء عجزوا، عجز بعضهم عن هذا، لأن هذه الهداية ليست بيدي، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وترى بعض الأولاد لا أبوه على الاستقامة ولا بيته نفسه على الاستقامة ولا إلى آخره، ومن أحرص الأولاد على الحفظ، أو يأتيك يسألك من أحرص الأولاد على هذا، سبحان الله. يعني هذه مسائل، لكن علينا أن نبذل الأسباب. وليس معنى أن بذل الأسباب الشرعية إذا لم يستجب الوالد لها أنها وسائل شرعية أو وسائل فاشلة، فلهذا نتحول إلى غيرها. هو ده بقى الخطورة، هذه الخطورة يا إخوان، إن ممكن الولد لا يستجيب عبر الوسائل الشرعية وكذا، فأجتهد أنا في إحداث أشياء ووسائل غير شرعية. أو يا إخواني لا، يعني خلاص الكرتون مش مشكلة، خلاص لو راح الصالة صالة الألعاب كذا مش مشكلة، خلاص لو كذا مش مشكلة برضو، أنا مش عايزين نضيق على الأولاد. انتبه لهذه المسألة. نعم لا تضيق على الأولاد، اجعل لهم فسحة، لكن فسحة فين؟ فسحة في المباح، فسحة في الأمر المباح. يعني لو أنا استطعت نعمل صالة عندي أجيب لعبة مثلا كذا ولعبة كذا، لعبتين على السطح، لو استطعت يبقى تمام. مثلا فهذه أمور يعني تراعى، احذر أن تنتقل من وسيلة شرعية إلى غير شرعية لأن ولدك لم يستجب وسيلة شرعية. لا، ولدك لم يستجب، أنت معذور في هذا لأنك بدلت السبب الشرعي. إنما لا تتحول، مثل الشيخ، احذر يا شيخ أن تترك الكتاب السلفي أو المنهج العلمي إلى طريقة بهلوانية، مما تحصل بعض الدعاة، طريقة بهلوانية بدعوى أن هذا يأسر قلوب الناس والناس عوام ويريدون كيت وكيت وكيت. احذر هذا، أن تتحول عن طريقة الكتاب والسنة إلى غيره، وطريقة أهل العلم إلى غيره، احذر هذا. كذلك أيضا مربي يحذر أن ينتقل من وسيلة شرعية إلى وسيلة غير شرعية بدعوى أن هذه تثمر مع الأولاد أو مع الأبناء. نعم
شيخنا،
نعم ولو أنا كنت فعلت معه هذا منعته عن التلفزيون، لن يمتنع. إن غبت نزل وما تقولوش لأبي، يبقى إذا هنعمل إيه إحنا معاه؟ لا يبود الولد نغرس فيه هذا الأمر. يعني أنت دلوقتي بتروح تفرج على التلفزيونات وتشوف التلفزيونات فيها حاجات وحشة وكذا وكذا وما تستجيبش، وأنت خاف ربنا، ما تخافش أبوك، ما تخافش. وأنا إن شاء الله يوم الجمعة أخذك العصر أنت وأخواتك ونروح نعمل كذا ونسوي كذا إلى آخره. يعني حاول تعوضه وتبعده ايضا عن اللي هي مسألة الايه ما يسمونها بالبدائل دي، بدائل فقه البدائل. يبقى مكان الغناء نخليه نشيد، مكان الفيلم كذا نخليه فيلم كرتون، مكان مكان، دي درجة خطيرة جدا، لانك لو جئت بعد ذلك تمنعه هتبع علامة تمنعه دي. ان كانت حراما فعلامة خليت بينه وبينها، وان كانت فاذا حاول انك تجعلها نقرة من الاول، هي فيها نوع معاناة لكن الولد سيعلم أن هذه نهايته. وفي نفس الوقت نقوم نحن له بإشباع آخر، والإشباع مسألة الترفيه والأكل، هو بالنسبة للأولاد يعني ترفيه أكل، أكل هتروح تتغدى معه، يبقى نفس السندوتش اللي هم تعمله له هاته له أصلا منين؟ من مطعم، تفرق معه. إحنا نفسنا دلوقتي يا أخوان، الواحد لما بيجلس هو كبير كده يجي يقول السندوتش في المطعم ولا كوباية الشاي، إيه ده؟ كوباية الشاي لذيذة جدا، معناك انت في البيت عمك ترمز بجوارك ولا تلتفت، يعني كونك بس انت تروح الجو هذا خلاص. والا احنا بنعمل ايه؟ مطعم كبير جدا، بابا غنوج، بابا غنوج، بابا غنوج ده عايزين ندخل بابا غنوج ده، بابا غنوج تطلع طلع البتنجان الاسود هذا اللي احنا زهقانين منه اصلا طول عمرنا، اكيد ده بابا، ده احنا زهقانين من بابا غنوج، واخد بالك؟ اخ عزمنا في مطعم في جده وكلام هذا قبل ابدا، ايه يا اخوان طبق ملوخيه ده بقى بنشحن الملوخيه، طب احنا مزهقين من الملوخيه اصلا، لكن الجو نفسه يعني واخد بالك، كنتك تروح مطعم، فكيف بقى بالصغير؟ كيف بالصغير؟ هذه نوع مكافاه، هذه نوع مكافاه. والترفيه ما في مانع انك انت مثلا تذهب انت وهو في مكان مثلا، او يعني اختار نوع الترفيه، كوره ما في اشكاليه، بس يكون انت وهو كذا، او بعض اولاد الاخوه مثلا، شيء حديقة فيها مثلا بعض الألعاب اللي هي بيطلع وينزل بس انت تكون معاه، أو أخوه الأكبر معاه، كل هذه أنواع يعني موجودة نفتحها أيضا لأولادنا، ولكن ليس فيها محذير شرعي. إنما إشكالية البدائل، احذر البدائل، لأن البدائل هي بديل بالنسبة لك لكن هي أصل بالنسبة للولد وصعب يستغنى عنها، فيسهم ذلك في تربيته الهشة. نعم والله المستعان، وأمر يعني فعل الإنسان يعجز. شوف سبحان الله، تواجه أهل بدع وأهل أهواء وترد وكذا، لكن إن أتيت إلى ولدك سبحان الله فعلا أنت عاجز، ماذا تصنع؟
الشدة يا شيخنا مش ممكن تكون حل، لأن أيام زمان كنا نسمع دايما لما نشوف المدرس بجري منه، وحضرتكم لما تيجي تحكي مثلا عن الشيخ
الكتاب، بس المدرس أنا بكرهه إلى اليوم، لكن أستاذ رجب إمام، أستاذ رجب إمام أنا مش شفتوش من سنة رابعة وفي بيله، أنا بقول للشيخ علاء أنا عاوز المدرس ده، نفسي أروح أزوره، ويمكن دلوقتي طلع معاش مثلا بقاله جي 15 سنة، يبقى أنا مش ناسيه، مش ناسي هذا الأستاذ اللي كان بياخدني تحت إيه بطاطه وكذا وكذا، أنا وأنا في الثانوية الأستاذ فلان اللي كان بيحبني، لكن مش أستاذ فلان لا في جيب شوية فول نزلهم وضربني وبتاع، إيه يعني أخد بالك؟ هو صح كان بيحصل كده، صح كان بيحصل هذا، بس ما زلت أنت إلى الآن في عقدة نفسية معاه، بخلاف هذا، بخلاف الأستاذ الذي يؤدي لك نفس الأداء لكن بالحب، لكن بالحب، معروف إن هذا يؤثر في الطلاب.
مرحلة الثانوية شيخنا بتحتاج لتعامل زي اللي فضلتك بتقول واخدك تحت، مرحلة في الصغر في الكتاب كان الشيخ بيضرب ويشتد على الأولاد
أولا يا براهيم علي، أكثر هؤلاء هرب ولم يحفظوا، صحيح هتقول لك الشيخ فلان كان بيحفظ الكتاب وكان بيتقرص فدان وكلام من ده، شيخ من كام؟ صحيح شيخ من كم وحصل هذا، فإن الله لا يعطي على رفق ما لا يعطي على غير، وفي فرق بين الشدة والحزم واخد بالك، وبين الايه وبين القسوة والعنف، إنما ولهذا أنا أقول لك ينبغي، ولهذا لا تمزح مع التلاميذ في الفصل مزاحا يسقط هيبتك، يسقط هيبتك، لكن خليك ايه، خليك حتى اذا كشرت يبقى الطالب وجد هذا مثلا عندك وصار يعتذر لك يعني اذكر احنا في الثانويه العامه كان في مدرس في حياتي ما مسك مسطره، واحنا في الثانويه العامه، في الثانويه العامه اللي كان في بعض الطلبه زمايلنا يقوموا يضربوا المدرس الفصل، يعني بيضربوه في الفصل يضربوه، واصواته كان ده كان مدرس احياء في حياته ما مسك مسطره، يدخل الفصل والواحد يعني يمكن ما راى يمكن الابتسامات دي قليلة جدا، يدخل الفصل يمنح صوته كاملة مدرس من أنجح ما يكون وطريقة عرضه مبهرة وفقط، وكان من أحب المدرسين إليه، فلهذا الواحد مش بيتخيل نفسه مدرسا، لا يتخيل نفسه طالبا، ايه اللي كان بيصلح معه من نوعية المدرسين وايه اللي انتج معه من نوعية المدرسين، فعلا يجد ما كان رفقه بشيء لزان. مش المدرس بقى اللي شرطه يروح للواحد يروح حط عصايه، بس شرطه في العصا ان هو يضرب وهو جالس في الفصل وانت تكون في اخر الفصل في المقابل. لازم العصا تكون الطول ده، لازم العصا تكون الطول ده، يعني الفصل مثلا اذا كان عرضه مثلا 5 متر او 4 متر يبقى لازم يجيب عصا يكون واقع انا مكتب في ناحيه ويضربك بالحته الاخرى، واخد بالك؟ فهذه مشكله. مدرس اخر كان نفس المساله يا اخوان، الخيرزانه دي لازم انت يعني تكسر على طول. فلهذا كان زمان بقى واحنا اذا جينا المدرسه لقينا لو مؤاخذه ان الحمار مربوط في باب المدرسه يبقى الاستاذ فلان راح اليوم ايه هيروح للجرايده اليوم عنده مشوار. يا سلام يا فرحتنا اذا راينا الحمار، واخد بالك؟ اذا رايت الحمار يبقى ده فرحه عظيمه، ليه الاستاذ فلان يبقى مش جاي اليوم؟ طب لماذا؟ فدي بتطرق. فلهذا اكثر الناس يهربون. صحيح ان بعض الناس قد يستجيب، والمستجيب بالعنف هذا هو ايضا كان سيستجيب بالرفق لو كان موجودا. نعم.
وانا صغير ذهبت الكتاب احفظ فقال لي الشيخ سمع صوت الكافرون، فلما اصطدم جيب خرطوم احمر.
لو صوره الكافرون زي معروف الكافرون والبينه ولذا بعض الحفاظ بعض المشايخ يقفز الصورتين حتى ينهي جزء عامة ويعود إلى البينة والكافرون. نعم. خمس سنين. شو بقى؟ أنا كنت هسألك ولك متى عدت إلى الكتاب؟ بعد خمس سنين. خمس سنوات هرب منها إلى خمس سنوات. الله المستعان. نعم.
قال الحديث 55 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا. قال هذا الحديث يدل على أن الحدود تضرأ بالشبهات، فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله ووقعت الاحتمالات هل
يقول
هل فعل
ذكرنا في الحاشية. ثم قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد، ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث ورواية وكيع أصح. وقد سأل الترمذي شيخه البخاري كما في العلل الكبير عن هذا الحديث فقال يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث ذاهب، وممن رجح رواية وكيع البيهقي كما في السنن الكبرى. نعم.
ضعف الشيخ الألباني في ضعيف الجامع.
اي نعم.
قال هذا الحديث يدل على أن الحدود تضرأ بالشبهات، فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله ووقعت الاحتمالات هل فعل موجب الحد أم لا، وهل هو عالم أو جاهل، وهل هو متأول معتقد حله أم لا، وهل له عذر عقد أو اعتقاد درئت عنه العقوبة لأننا لم نتحقق موجبا يقينا، ولو تردد الأمر بين الأمرين فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها، فإن رحمة الله سبقت غضبه وشريعته مبنية على اليسر.
شريعته مبنية على اليسر والسهول. نعم.
يا معطوف على رحمة.
لا الاستئناف لا. فإن رحمة الله سبقت غضبه. هذا خلاص غضبه أدي جملة تامة. وشريعته سبحانه وتعالى مبنية على اليسر والسهول. نعم.
والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم حتى نتحقق ما يبيح لنا شيء من هذا. وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة وأكثرها موافق لهذا الحديث، ومنها أمثلة فيها نظر، فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال لا عبرة به، والميزان لفظ هذا الحديث. فإن وجدتم له
يعني الحدود تضرأ بشبهة، أيما شبهة دخلت في شيء فهذا يضرأ به الحد ولا تقيم حدا مع وجود شبهة. يعني أخذ مالا لكن يعتقد أن هذا المال حلال له، حلال مال أبيه أو مال عامل كان يعمل وظن أنه مظلوم وأراد أن يأخذ هذا المال وتحقق الإمام من هذا، فمثل هذه الأشياء تضرأ الحدود فلا يقام الحد إلا مع رفع شبهة. لكن نبه الشيخ قال هنا إيه؟ فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال لا عبرة به. يعني ما كل شبهة الشيء الذي يكون كالوهم والخيال هذا لا يعتبر، هذا لا يعتبر. نعم.
قال والميزان لفظ هذا الحديث، فإن وجدتم له أو فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.
إن وجدتم له أو فإن كان له مخرج يعني دليل على أن الشبهة تكون إيه فعلا شبهة معتبرة شبهة كذا. نعم.
وفي هذا الحديث دليل على أصل، وهو أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقا أو احتمالا رأينا المفسدة الكبرى فدفعناها تخفيفا للشر، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 56 عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وهذا إخواني قوله صلى الله عليه وسلم، فإن الإمام أن يخطأ في العفو خير من يخطأ في العقوبة، كذلك أيضا في الرد على المخالفين، فإنك ترد على من استوفت الشروط في تم استيفاء الشروط في حقه وارتفعت موانع، إنما لا تأتي إلى كلمة تحتمل شيئا ما، تحتمل خطأ تحتمل صوابا، ثم تبني عليها أوهاما وردود، وقد تقوم كتابا بأكمله على افتراض أنه يريد ذلك، والرجل معروف بالخير، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، بخلاف الأخطاء المعلومة وبخلاف الضلالات المحسومة. كذلك أيضا التصرفات والأفعال، لا تسيء الظن بأخيك أو بشيخك طالما أن فعله هذا له وجه، أو قد تحسن أو قد يفعله على محمل معين، مثلا طالما أنه يوجد مثل هذا فلا تسيء الظن، حتى تستفصل منه، حتى تسأله، حتى إنما لا تأتي مثلا أنت مثلا في تصرف أحد إخوانك أو في شيخ لك أو إلى آخره فإنك تسيء الظن به. يعني مثلا عوض يرفع يده ويوسف يرفع يده، تسمح يوسف وما تسمح لعوض، عوض اليوم من أول درس إلى آخر درس يرفع يده ما فيه، مثلا يعني لا تلبي طلبه وتلبي طلب آخرين، عوض قد يجعل هذا في نفسه. طيب فيه احتمال ما هو؟ إنه والله الشيخ مثلا عارف إن أنا عارف، أو الشيخ بيشوف الآخرين والجدد، أو الشيخ أكيد بربيني، أو الشيخ يعني في مئة احتمال، على ما الشيخ بقى قاصد إن هو يهينك ولا يلتفت إليك ويحتقرك. لماذا هذا الذي صار عندك؟ لماذا هذا الذي صار عندك مثلا؟ فطالما أن الأمر يحتمل فلا تسيء الظن، فلأن تخطئ في هذا ويكون الشيخ قصده فعلا أن يعاقبك أخير من أن تسيء الظن في أخيك. فهذا أصل عام مهم جدا يا إخواني، هذا مهم جدا. أنا لماذا أفترض في أخي مثلا إن كان في مسألة معينة لم يرجع فيها إلى الصواب الذي أنا أعرضه، لماذا أفترض فيها أنه يتعصب وجاهل يتعصب؟ لماذا لا أفترض أمور أخرى؟ لأن المسألة دي صعبة زحزة عند الأخ، يمكن تربى عليها فتحتاج مزيد بيان، يمكن الأخ له وجه قوي، يمكن أخذها من شيخه، وفعلا كده المسألة ممكن إنسان بيكون متربى عليها وأخذها من شيخه زحزحتها صعبة، خلاف المسألة الطارئة. ولهذا ممكن تجد أخي يستجيب معك في مسألة كبيرة جدا بس هي أول ما يسمعها، ها فيستجيب من نفس المجلس، ومسألة أدنى منها وقد يكون دليلها أظهر من التي استجاب فيها، لكن تربى عليها، لكن قد يكون صنف فيها كتابا، لكن قد يكون واجه بها قوما في وقت من الأوقات. هذه انتقاله، المسألة دي انتقاله منها إلى غيرها يحتاج وقت. ما تقول أن هذا صاحب هوى، لكن قد ترشده تعلمه في صفة كشف الشبهة سريعا. فدائم طالما في احتمال، طالما فيه احتمال، طالما فعل شيخ قد يأتي في بعض المواضع ويجعل نقط ويقول انتهى، وانت تقول اه بس وليه ده اللي ترك هذا فيه ماذا؟ فيه الدليل. هو عنده، لا هو عنده ان هذا ليس فيه دليل، لكن قد اضع هذه فيلتبس على بعض الناس الامر بوجود هذه الفقرة وهي ليست دليل عند البتة، فاكون قد حذفتها لمصلحة وليس لانها حج علي فرفعتها لانها حج علي، لا. ليه؟ لأنها أنا أعلم الجواب عنها وليست حجة بالمرة، لكن وجودها قد يحدث الشبه. قد أنتقي فتوى ابن باز والعثيمين وما جيبش فتوى الفوزان في المسألة، ليس لأن فتوى الفوزان هي الحق ولهذا أنا أهملتها وإنما اخترت ما يؤيد رأيي. لا، لأن فتوى الشيخ الفوزان عندي هي نفس فتوى المشايخ، بس فيها عبارة مهمة، فعبارة قد يستغلها المخالف، فعبارة قد يستغلها المخالف. أنا أجيب فتوى ابن الفوزان في العذر بالجهل، الفتوى الصريحة في عدم في الإعذار، مش هجيب الفتاوى حد الاستدلال التي قد تكون موهمة أن فيها عدم الإعذار، لكن قد أتي بها في باب شبهات، قد يستدل بعض فتوى الفوزان كذا 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 كذا، أو إن سألني أحد أجيب عن هذه الفتوى. فليس كل ما أقف عنده يكون ماذا بترا أو حزفا لهوى، لا، قد أقدر أنا أن المصلحة هي في هذا الباب، ولهذا أنتقي من الأدلة التي أوضحها، فقط هي انتقاء من دودة، وأنتقي من النقولات أوضحها، وكوني أحيلك على المصدر خلاص يكفي، ارجع أنت. فطالما فيه احتمال يبقى لا يسيء الإنسان الظن يا إخواني فيها. أنا مثلا زوجتي قد تفعل تصرفا مع أولادي مع أقربائي مع إلى آخره، مثلا تصرف شديد، أقول لعله أحد أغضبها مثلا، أو لعلها كانت مغضبة اليوم، أو لعلها كانت، أو يمكن عندها ظروف، أو إلى آخره. فدائما الإنسان طالما يجد المحمل في الأمور التي تحتمل، ليست الأمور التي خطأ محض، فإنه يقدمه. فلأن تخطئ في ترك عقوبة أو رد أو كذا مع احتمال صوابه، أولى من أن تخطئ بالتعدي حال عدم استيفاء الشروط الكاملة أو البحث عن الموانع. ولهذا اللي بيجيك الآن اليوم بيقولك إيه، أنت بترد على حسان والناس ديت، طب ليه ما بوز ابن حجر؟ انت اصلا ما عملت حسان الا بمعاملة ابن حجر اصلا، انت مش محتاج حد. ايه ابن حجر عندك؟ ابن حجر انسان مات في المخالفة ولا يعلم انها مخالفة، ولو ابن حجر اقيمت حجة عليه في هذه المسألة لعومل بما ينبغي ان يعامل به وعليه. فانك اصلا في ردك على حسان او مخالف إنما رددت عليه بعد علمي بهذه المخالفة، وبعد رده أصلا على من اعتبر هذه المخالفة والطعن في هؤلاء وإلى يعني تقول هذا انحراف وتلك زلة. إيه الفرق بينهما؟ إما بلغوا حديث وتأول، إما ما بلغه، إما ده الزل، أو بلغه كل شيء وطرد. يا حسن افتح كتب السنة، يا عاد وتكلم كتب السنة، يا ناس هذا الحديث ليس في محله، يا ناس وما يستجيب لك، ما زلت أنت المدخل، وما زلت أنت السباب، وما زلت أنت الشتان في العلماء. يبقى إذن أنت لا تريد حقا ولم تبحث عنه المظانة، تدعى لكتب السلف والمفترض أنك تدعي السلفية، يعني إذن المفترض أنت تحاكمني لكتب السلف، لست أنا الذي أدعوك من 10 سنوات إلى أن تفتح كتابا سلفيا، ومع ذلك ما زلت مصرا على الاستدلال بالحسين وابن الزبير وسعيد بن جبير. وعليه فإنك تكون على يقين بهذا الأمر، ما في احتمال أن الرسول ممكن يكون جاهل مثلا بهذه المسألة، ما في احتمال. يعني رجل مثلا حتى في كتاب واحد مثلا زي مجنون ليلى، رجل في الأول يدافع عنه دفاع مستميت، وانت الجاهل، وهؤلاء لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهموا. طب كويس، بعدين جاء بعد أشهر يقول الكتاب هذا زهد فيه وقال يحتاج إلى مراجعة لتصحيح بعض الأشياء، ومال كيف أنت أصلا تبنيته؟ المفترض أنك ما تتبنى إلا ما قرأت. وبعدين الإشكالية أنك أنت المصنف، يعني المفترض من غير أن تقرأ أن تعلم ماذا صنفت وماذا كتبت، يا الكتاب ده يوافق الحق وبالتالي عارض الدنيا به ولا تتراجع ولا تقول يحتاج إلى كذا، يا إما كتاب باطل فلا تنتظر أحد يتعقبك، بالعكس أنت الذي ترد عن نفسك. ومع افتراض وليس يصح أن تكون صادقا فيما قلت، فلازلت من سنين لم تتراجع، يعني ما عندك قوة الثقة تستخرج الأخطاء، ما عندك، لا لن تقرأ. إنما جعلت هذه الكلمة للطلاب حتى إذا جاء يعاتب قال أنا براجع، أنا مش قلت إن في احتمال، ولكن لا يأتي الإحمال. زي التبليغ بالضبط، احنا ما بنقراش العلم بس مرحلة بعدين، احنا قد نجيب الناس مع عقائد وبعدين لن تأتي المرحلة الثانية عند جماعة التبليغ، لن تأتي المرحلة هذه أبدا، لن تأتي. مثل كان الإخوان يقول لك نصل إلى الحكم وبعدين يطبق الشريعة. لن تأتي، لن يطبق إخوان الشريعة. لو طبقوا الشريعة طبقوها وسائل، وبالتالي لما وصلوا الحكم إذا بهم يقولون الشريعة في قانون 23 اوريدي موجود، إذا بهم يقولون الشرعي، ما قالوا كلمة الشريعة قط، قالوا الشرعي. وبالتالي متى سيرجع رسلان عن كتاب مجنون ليلى؟ لو رد الفوزان والربيع وهؤلاء عليه، فحين ذن ينقذ نفسه فيقول جزا الله خير شيخنا، أنا كنت في مرحلة المراجعة ولكن أنا صاغر العلماء، مثل خطأ واحد بس الوحيد اللي رجع عنه، وما عداه سماه دفع البهتان لكذا، هو خطأ واحد بس اللي خلاص متفقة، اللي لا يمكن بقى أمام طلابه حتى ما ينفعش. لما طعن في الصحابي ويلتوي كما تلتوي مش عارف ايه وبطنه ايه وعمل ايه وسوى كده، فده كان لابد بعد 10 سنين، كان لابد ان يرجع ايه كمان، وانا والصحابه واحد قال لي ما ادري هو خطا في محاضره ولا كان في خطبه ولا كان في كذا وكذا كذا، وخناني مش عارف إيه. يعني كمان بمحترزات كثيره جدا. يبقى ما يصلح، يبقى اذا الاحضار منتهي. يبقى ولهذا أنت لا تندم، أنت تندم ربما عن إحسان الظن بدون علم يوما ما في أمثال هؤلاء، قد تندم وليس على رد عليه. فلأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوب. يبقى ده مسألة عامة يا إخوان، عامة تتعامل مع كل الناس مع جميع الأخطاء بها. فلأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. هذا فين؟ أمر محتمل، إدراءه بالشبهات، في شبهة، في شيء محتمل، احتمالات، فلا تتسرع، لا تتعجل، لا تتسرع، لا تتعجل. نعم، ما هو لازم من اللي يجلس؟ الجلوس ليس لازما، البلاغ اللي لازم مش الجلوس، البلاغ وليس الجلوس. نعم نعم. تمام كويس. أخونا فرق بيقول ممكن يقول بعض الأتباع، أنت الآن تقول يطعن في الصحابة، هل أنت تعلم أن نيته يطعن في الصحابة؟ يجاب عن ذلك بجوابين، أحدهما تقعيدي والآخر خاص بالرجل. أما التقعيدي فإنك لا تحكم بالنيات، أنت ما قلت نيته، لا، أنت قلت عبارته، عبارته فيها الطعن. نعم، عبارته فيها الطعن، فيها الطعن. يبقى إذا أنت تحكم على العبارة وليس يلزم المراد، فالتعقب إنما يكون على العبارات، على الأخطاء الموجود. الأمر الثاني الجواب الخاص، وهو ما يقعده هذا الرجل نفسه أصلا. فلو حال الرد على المأربي ماذا يقول؟ أنا لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد السب كذا 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 لحلفت، ولكن لسانك أطول من عقلك. وتقعده صحيح، تقعده صحيح من جهة إيه؟ من جهة فعلا أنه لا يلزم أني، قد يكون الإنسان سيد قطب بنفسه ماذا قال، نفى أن يكون طعنا في الصحابة ورد على من اتهم بهذا. أنا ما أريد طعن في الصحابة، أنا أريد ماذا؟ تبرئة الإسلام من مثل هذه الأفعال. بل لعلك لا تجد أحدا إلا النادر الذي يقصد يريد، حتى إن الله قال في الرد على مثال هؤلاء، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل صالح الدين وهم يحسبون أنهم محسنون صنعا ويحسبون أنهم مهتدون. إذن هو يحسن مهتدي. ولهذا فاكرين أنتم الفرق بين ضابط حتى يبين مو بلازم يتبين لصاحب الباطل أنه على الباطل، لكن يلزم أن أبين له أنه على الباطل، فإذا انقطعت معذرته خلاص قامت الحجة عليه. إنما أن أصل معه ولا يؤاخذ حتى يعلم ويقر أنه على الباطل، مو بلازم، إذا لن يبقى إلا أفراد قلائل جدا من أهل الضلال هم الذين يقرون بهذا. وإلى الجعد بن درهم يصبر على القتل. المأمون لو تقرأ رسالته المأمون في تقعيد المسألة تقول هذا إمام هدى هذا، وأئمة السنة دول أقوام لا يعرفون من ربهم، يبقى ما هو بلازم. لكن حينما آتي أنا أقول هذا الرجل قصده القلبي كذا تقول لي بس وقف، لكن لما أقولك هذا الرجل يطعن يبقى تحكمني إلى عبارة، هل عبارة دي فيها الطعن فعلا أم لا؟ هل عبارة دي فيها الطعن أم لا؟ يبقى هذا هذه مسألة مهمة جدا، ليس يلزم لا القصد ولا الكلام يكون على القصد ولا توقف الضلال، الحكم على من الضلال يتوقف على القصد، لا، احنا عندنا ميزانان، اخلاص ومتابعة. فان تخلف عن المتابعة فهذا ضال، ان تخلف عن الاخلاص هذا مشرك. اما امر الاخلاص عند الله سبحانه وتعالى، واما احكامنا على ظاهر تحكم عليها بالضر يحكم عليك بالضر، وهو ما يتعلق بالمتابعة. اما اخلاص هذا عند الرب سبحانه وتعالى، هذا الذي يعلمه الله، ولا ينجو العبد بإخلاصه إذا لم يكن على المتابعة، بل لابد من الشرطين معا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مما نوى، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فإنه رد. لابد من الأمرين، لابد من الأمرين. نعم نعم. ماشي، قالوا ايه يا رب؟ قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ كويس تمام. نقول لهم انتوا تحكمتوا للشافعي، احنا اي طالما يقول لك يا عبد الله، يا عبد الله يقول لك انا فان الشافعي، قول بس وبس قبل ما تكمل، انا مع الشافعي، انا مع احمد، انا مع كذا، هات يلا. فان الشافعي يقول اذا صح الحديث، وماذا يعلق قوله إذا صح الحديث، بلا عليك هذا، مثل أنا راجع عن خطئي حيا، بل أنا قلت أنا راجع عن خطئي حيا وميت، أنا قلت على ما أعاتبه بقى وهو يقول هذا الكلام. لأن فرق بين الخطأ إذا برز لك وبين الخطأ إذا كان مجهولا لك. الخطأ المجهول أن تقول متى ما وجدتم في كتبي شيئا يخالف الدليل فأنا بريء منه، أنا ما أعرف، أنا الآن عندي مثلا 1400 كتاب، 1400 شرح، أكيد في أخطاء، صعب أن تعود إلى كل هذه الشروحات وأن تعود إلى كل، وما دلك طالب على أن عندك خطأ فلاني ولا علاني، وأكيد في أخطاء، فأنت راجع عنها حيا أو ميتا. ومثل قول الشافعي وقول غيره حينما يعلق القول في المسألة على صحة الحديث، أي أن هذا القول هو اجتهادي، والنص الأمامي هذا هذا موجود ولم يثبت عندي صحته، فإذا صح الحديث فهو مذهبي، فيعلق إذا صح الحديث، وهذا القول إذا صح الحديث، وهذا القول كذا كذا ما لم إلى آخره. يبقى ده مسألة علمية فعلا، ألا وهي القول بدليل ظاهر أمامي حسب اجتهادي، ولكن عندي حديث لو صح لانتقلت إليه وهو لم يثبت عندي اليوم، فلو مت الآن 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 ثم ظهر صحة الحديث فهو مذهبي. ولهذا كان النووي يقول وحرير أن يقولنا هذا مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وعليه نأتي للشافعي بالقول المخالف، نأتي لمالك بالقول المخالف وهو يعلم المخالف، ثم يقول إذا صح، أو يقول أنا رجع عن أخطائي حيا وميتا، لا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين. فالخطأ الخاص إن جئت إليه لابد فيه من التوبة الخاص. مثل مثلا أكون أنا بعمل، أكيد أنا عندي أموال في كسب وكذا، يمكن دخل درهم دخل دينار يكون بشبهة يكون حرام ما أدري عنه، فأستغفر الله، اللهم إني أستغفر من كل درهم يكون دخل إلى بيت، لكن في درهم أنا عارف أنه حرام، هل يصح أن أقول أنا راجع عن كل درهم حرام وأنا أعلم أن هذا الدرهم حرام؟ ما يصلح. أعلم أن هذا العبد لو حق عندي ما يصلح، ما يصلح، هذا لابد فيه من التوبة الخاصة، التوبة الخاصة. ولهذا هذا الرجل توافر له ما يتوافر لغيره، ما علمت مراوغا في هذا العصر مثله، مثله يعني أبو الحسن رجع، أبو الحسن رجع من غثائية وكلام من ذا ورجع عن هذا وكذا، وما يقال بيرجع ربما، لكن مثل هذا مستميت، بل يجعل بدلا من الدفاع هجوما، وعنده أساليب وعبارات شلت يميني وقد يوم الأولاد بقى شجحوا، في واحد يقول الكلام ده ويبقى مخطئ، في واحد يقول هذا الكلام يكون مخطئ، ويدخلك في سراديب قصة موسى، يقوم يجيب لك قصة تفسير قصة موسى كاملة. طب انت عندك عبارة، انت قلت ما قالك سيقول يا صح يا غلط، ايه بقى يذكر قصة موسى كاملة في القرآن وتفسير العلماء، ايه ايه علاقة هذه بتلك؟ فهذا الرجل معروف عنده امر خاص، نعم، ولهذا يلتبس امره على كثير من الناس، لكن اخطرهم. ماذا عسى ان يصل حسان ولا حوين ولا مأربي ولا حلبي في هذا الرجل؟ ابدا ابدا، هذا رجل استاذ الملبسين والمدلسين. نعم. تبذل معه حتى إذا بينت، أنت بين لك تعصبه وكذا، لا تضيع وقتك، هذا ليس باغي حق، إنما اللي بينتقل معك. ولو انتقال السلحفات، يعني جاءني واحد أمس في الدرس، كان يحضر أمس، أحد إخوانكم جاء به شاب في الكلية، والشاب ده دخل على مواقع من الشيعة، وصار كل شبهات الشيعة عنده، ومكلم الأخبار أبو بكر وعمر وكذا، منافقون كفار، وعائشة عقبها نبي ضربها. فجاء الأخ بعد ذلك يقول، قلت له الأولاد دول بيضيع وقتي معهم، وفي النهاية ما تستفيد شيء، فخلينا نتوضى الأول. توضيت جانب عضو، قلت له والله لو يعني تعافيني، ما قلت له ولا أقول لك هاتوا، فلسه يعني نزلت الموضوع والولد واقف معي هون، ايه يا ابني عندك؟ فالاخ قال ان هو بيقول ابو بكر منافق وكذا وكافر وكذا، قلت له بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم، على طول كده يعني، وبيقول ان عائشه كذا، قلت له بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خوخه تسد الى المسجد تسد الى خوخه ابي بكر الصديق، بدليل ان النبي قال ما احد امن عليه في صحبته كذا كذا، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر في الجنه، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمر في الجنه، بدليل 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 ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما عند البخاري من احب الناس اليك قال عائشه، بدليل بدليل بدليل. المهم عرفت ده كله على ايه؟ في دقيقه واحده قبل ما ننزل من المسجد. قال بس يعني هذا لم يثبت، لم، لقيت ان الولد ممكن يجمع، أخذت معي يمكن قعدنا ساعة في الشارع، إلى قلت له كل اللي عندك، كل اللي عندك، شوف الصحابة دول كفار. طب أنا مش هكلمك بقولك في البخاري ولا في مسلم، ليه ممكن في البخاري ومسلم تقول إيه الحديث ده هما لا يؤمنون به؟ طب القرآن، القرآن الله عز وجل قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى الذين تابوا في هذا، كل المهاجرين والأنصار، ما قال أهل البيت والروافض يرون أن كل الصحابة كفار إلا نفر قليل، يبقى من اللي خالف القرآن؟ طيب محمد رسول الله والذين معه، ما قالوا آل البيت، يبقى من الذي خالف؟ طب الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأزل السكينة عليه، يعني في القلوب. كان أبو بكر موجود؟ كان عمر موجود؟ كان 1500 موجودون، 1400 موجودون، نعم، يبقى كيف يكونون منافقين والله شهد لهم بما في القلوب، والمنافق اصلا يضمر في قلبه ما لا يظهر بلسانه، يبقى من الذي خالف؟ المهم على هذا النسق حتى والحمد لله رجع رجوعا كاملا بفضل الله. بس هو فعلا زيه كده ما يرجعش الولد، عارف يا اخواني، مع انه يعني في الكليه، لسه في اولى كليه، بس حافظ حديث البخاري لما كان عمر هجرا، النبي قال هجرا، خد بالك، عارف هذا يعني، وعارف يقول لي ما هو الصحابه ممكن الشرط اصلا، الشرط في 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 التردي عن الصحابه ان يموت على هذا الايمان، لكن دول ارتدوا، ولهذا انا ركزت مع اعمال القلوب والعاقبه في الاخره وهي اخبار نبينا في الجنه، يبقى هذا كذب، يبقى النبي اخبر بالكذب، ويبقى الله سبحانه وتعالى لا يعلم حال عباده وانهم يرتدون عن كذا وكذا وكذا. كيف بقى إذا كان سيدا كهول أهل الجنة أبو بكر؟ تعرف من الذي بعد الأنبياء في الجنة من سائر الأمم؟ أبو بكر وعمر. المهم إلى أن استجاب. فهذا يعني تقف معه، كل ما يفسح لك تقف معه أزيد أزيد أزيد، ساعة في الشارع ساعة في الشارع تقف، لكنك تحتسبها طالما في انتقال. فالمتعصب هذا لو ينتقل معك ولو انتقال قليل اصبر عليه، إنما وصل اللي انت بتقول يوم هو اللي بيرده برضه غدا، هذا اغسل يديك منه، اغسل يديك منه، هذا يضيع وقتك. بل ربما يأتيك يوما ما بشبهة قد لا تقع عرضها فتطفئ بريق الحق في قلبك. نعم.
قال الحديث 56 عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. هذا الحديث قيد في كل من تجب طاعة قيد في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدين والزوج وغيرهم، فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء، وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله، وكلها بالمعروف. فإن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة كالبر والصلة والعدل والإحسان العام، فكذلك طاعة من تجب طاعته، وكلها تقيد بهذا القيد. وأن من أمر منهم من أمر منهم بمعصية الله،
من أمر منهم بمعصية الله فعل محرم أو ترك فرض عين المخلوق أو أمر
من أمر، وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم أو ترك واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم أو ضربه أو أخذ ماله أو بترك حج واجب أو عبادة واجبة أو بقطيعة من تجب صلته فلا طاعة لهم، وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق.
نعم، سواء كان الأب فالأب طاعته واجبة إلا أن يأمر بمعصية، قل اذهب اشتري لي علبة دخان مثلا دخان أو كذا، فإنك لا تطيعه ولكن تنصحه. كذلك الزوج مع زوجته، نعم طاعة الزوج واجبة، لكن إن أمر بمعصية فلا طاعة له. كذلك ولي الأمر طاعته واجبة، لكن إن أمر بمعصية فلا طاعة له في المعصية، لكن لا تنزع اليد من الطاعة العامة. نعم.
ويفهم من هذا الحديث أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل فإن طاعتهم تقدم، لأن ترك النفل ليس بمعصية. فإذا نهى زوجته عن صيام النفل أو حج النفل أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب، وجب تقديم الواجب.
وقول من أمور السياسة يعني تربية، السياسة الشرعية ليها في ترتيب حاله وترتيب أمره، هذا يقال بالسياسة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إنما
طاعته أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب. طيب، هنا أترك المستحب وللأمر قدر تقديرا معينا، يعني مثلا المتعة أن يحج الإنسان متمتعا هذا الأفضل ومقدم على الإفراد، لكن لا ورأى ولي الأمر أن أنا أحج إفرادا مثلا لمصلحة معينة، الحج كل سنة، بلاش هذا يكون أوضح، يكون أوضح، الحج كل سنة هذا مستحب شيء طيب، لكن أمر ولي الأمر ألا نفعل هذا لأن هذا فيه مشقة، ولو أنه بذل البيت لكل المسلمين والمسلمون اليوم بالمليارات معناه أنه سيحصل ضيق يتأذى به من يريد حج الفريضة اليوم، فنظمه. لا هو الذي منعك مطلقا قال حجه ولا تأتي المسجد، ولا هو الذي أباح لك كل سنة، فقال كل خمس سنوات أعطاك تصريح كل خمس سنوات، فبالتالي أما تأتي ب حج المستحب كل خمس سنوات شيء طيب، لكن تبقي فرصة. وفعلا اللي بيحج يرى مثل هذا الزحام والشدة وكذا 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 إلى آخره، حتى أنت تفتي نفسك لو أنك في الحرم وترى المطاف مليء ومزدحم في المواسم فتترك الطواف إلى الصلاة حتى لا تضيق على إخوانك، أنت نفسك تترك تقبيل الحج حتى لا تضيق على إخوانك. فمثل هذا ماذا تصنع؟ طاعتك لولي الأمر تكون مقدمة، لأن طاعتك له واجبة وهذا الفعل مستحب. كذلك الأب، كذلك أب، ولهذا الأم في البيت لو قالت لابنتها ضعيفة، ابنتها ضعيفة وابنتها تصوم كل اثنين وخميس، قالت لا لا تصوم أنت ضعيفة وداخل على زواج وكذا وكذا، تطيعها حتى لو فطرت مستحب، لكن إذا تعارض هذا مع محرم فعل محرم أو ترك واجب فلا، إنما ترك مستحب فضلا بقى عن مباح أو شيء من هذا، فإن الإنسان يطيع من تلزمه طاعته، من تلزمه طاعته. ولهذا ولي الأمر قال لك وأوقف الدرس، لا تخطب هذا المسجد، خاص لا تخطب هذا المسجد، غيرك يخطب، غيرك يخطب. وهذا الذي قال ابن عثيمين لما قال ماذا لو قال ولي الأمر يقف ابن عثيمين، خاص يقف ابن عثيمين، غيره يتكلم، غيره يتكلم. هذا الفقه فقه عظيم، بخلاف الفقه الذي فيه التمرد، لا هذه طاعة لله، لا أب ولا أخ ولا عم ولا خال ولا ولي أمر ولا أحد، لا. ولهذا عمر ماذا قال لما قال فإن ضربك فاصبر حقاً، وإن أرضك على شيء في دينك يعني معصية أو كذا فقل لا دم دون دين، فإن أمرنا بمعصية لا أطيعه في ذلك، لكن غير ذلك فإنني أسمع وأطيع، سواء بقى للوالد سواء لكذا لكذا لا إشكال في ذلك. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم
تكون عصية، الأصل أنها تطيعه، لكن لو عندها مثلا اقتراح عليه أو كذا تقوله إحنا مثلا نفعل كذا ونطبخ كذا ونقدم كذا، بلاش نصرف ده كذا، بلاش نشتري ده اليوم، خلينا نشتري غدا، تمام، تقنعه، قد تكون هي مصيبة تقنعه، إن أقنعته فبيها ونعمته، وإلا فلا، إلا إذا أمر يفضي المفسدة تقول له خلاص أنت حر يبقى أنت تتصرف في هذا، لكن أنا لن أفعل ذلك. ليه؟ لأن أمر يفضي إلى مفسدة، يعني قال مثلا إحنا هنبيع الشقة وساعد مثلا أخويا في كذا، وأنا بيع الشقة ونسكن بالإيجار، وساعد مثلا في زواج أخي أو كذا، تقول له طب أخوك يسافر، يعني ما إحنا ده الشقة اللي حليتنا مثلا، لا لا لابد أقف مع أخي ولا بد ما، خاص أنت حر، أنت المؤمن اللي هي مسكة. لكن مش هتقول له بقى أنا هروح عند بيت قرايبي ومش هاجي وطلقني ويعمل وسوي، لا خاص وحر يتحمل. فمثل هذه الأمور اللي تحتاج إلى مشاورات تشور عليه وتشير عليه بالصواب، فالأمور مباحة، اطبخ كذا فعلي كذا، تطبخ كذا وتفعل. نعم. إذن الأصل هذا، العلماء لما قالوا في طاعة ولي الأمر قسموها ثلاثة أقسام، منها ما يجب طاعة ولي الأمر فيه طاعة الله ورسوله أصلا، لأن الله نص على هذا والرسول نص على هذا، أمر بصلاة، أمر بكذا، أمر بكذا، فهذا أصلا مما أمر الله به ورسوله، هذه لا إشكال فيها. اثنان، أمر بمعصية له ورسوله، هذه لا إشكال فيها أيضا في عدم الطاعة. ثلاثة، أمر بشيء ليس فيه نص بأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بأنك أنت السرعة تكون على الطريق 120، أمر بأنه مثلا ما تبنيش في أرض زراعية، أمر بأنك أنت ما تخرجش في الشارع أكثر من 60 سم، أمر أمر إلى غير ذلك. ما حكم ذلك؟ قالوا حكمه وجوب الطاعة، لأن المستثنى إذا كان في معصية. فانظر إلى الداخل وإلى الخارج، ما هو الخارج عن وجوب الطاعة؟ أن يأمر بالمعصية، وليس الداخل في الطاعة أن يأمر بواجب، إنما الخارج عن الطاعة أن يأمر بالمعصية. إذن ما لم يأمر بمعصية دخل في وجوب الطاعة، فيدخل فيه الواجب بأصل الشارع، ويدخل فيه الواجب بطاعة الزوج في هذا الأمر إن كان يطلب أمرا أمرا مباح. لا، ليه؟ يبقى يحتاج إلى تخصيص هذا، إلى التخصيص، طالما لأن أصلا من حق الزوج على الزوجة الطاعة في المعروف، فمن الذي قيدها بالواجب؟ أصلا لو هي واجبة يبقى طاعة لله مش طاعة للزوج، لو هي خصصناها بالواجب ويقصد الوجوب الشرعي يبقى هذا أصلا طاعة لله ورسوله، وطاعة الزوج فرع، بما لو استطعت أن تلغيه لألغيته. ليه؟ لأن أصلا هي مأمورة بطاعة الله ورسوله، لكن يكون هذا آكد بالتأكيد. إنما الخارج ممن تلزمك طاعته شيء واحد، لا طاعة في معصية، فالمباح ليس معصية، وبالتالي يدخل في وجوب الطاعة. نعم. نعم.
تحديث الزواج
أحسنت يا إسماعيل، هذا سؤال طيب. الذي أرى أنه يدخل في الطاعة، الذي أرى أنه يدخل في الطاعة، وإن كان هذا الأمر يعني لم يأتي به شارع في التحديد، لو رأى ولي الأمر مثل هذا التحديد نظرا لكثرة قضايا الطلاق ونظرا لكذا وكذا وكذا إلى آخره، فإننا نلتزم هذا. لكن لو ولي الأمر يقول بأنني لا أكتبه ولا ولا آخره، لكن يسامح به يعني يسمح به في غيري من غير يعني كتابة أو كذا، هذا قد يكون محل نظر، مع أن هذا أيضا قد يكون فيه ضياع حقوق، وكثير من الناس يتزوج قبل السن ثم يعود فيحصل خلاف فلا يستطيع أن يقاضي بحق، ليه؟ لأنه غير مكتوب، ده ناهيك عن النسب، ناهيك عن كذا كذا، أمور كثيرة جدا صارت ضيقة. وإن كان الأمر هذا له وجه آخر في أنه قد يكون من نوع المعصية، من نوع المعصية هو ما لا مش مخالف للنص، لا مش مخالف، هذا ما نستطيع منكم الباء فليتزوج، ما هذا نص عام إرشاد توجيه، لكن قد أستطيع الباء ولا أتزوج فلا أكون آثما، لما هذا إرشاد، هذا إرشاد، هذا توجيه عنده بدنيا وعنده ماليا ومش هتزوج، هيؤخر الزواج شوي. لكن الأمر غير كده، يعني الأمر هو تعلقه بماذا؟ بمفاسد، إن ممكن تأخر بنت، تأخر الشاب مثلا مثل هذا مع وجود داعي خاص في بعض الناس إذا لم يتزوج ربما حصلت مفسدة، هذا اللي قد يكون له وجه. الأمر الثاني إن قد يكون مثلا هذا القانون ليس قانون بلد معينة، قد يكون قانون غربي ملقى لمفاسد معينة، فهذا له وجه. لكن نقول ولو كان هذا الوجه موجود فقد، وحتى لو أنه افترضنا هذا افتراض عام، لست أقصد انتقادا خاصا أو تعليقا على أمر خاص، لأن هذا قد يكون في أكثر من بلد، لو افترضنا فالصبر على هذا أولى. ليه؟ لأنه فعلا وجدت مفاسد بالتخلف عنها، مفاسد كثيرة جدا، عدم الحقوق، عدم كذا عدم كذا عدم كذا، كثرة الطلاق نظرا لطبيعة الشباب الآن والفتيات، ليس عندها أنت الآن عندك البنت التي تصلح لتسع سنين للزواج مثلا كما صلحت عائشة رضي الله عنها، فعلى كل أنت لو تفتي بأنه متى ما صلحت البنت البناء والزواج تتزوج، حتى لو عندها 15 سنة، حتى لو عندها 14 سنة، هذا الأصل. لكن لو ولي الأمر رأى تقييد مباح أو ترك مستحب لأمر اجتهد فيه نظرا لترتب مفاسد كثيرة، فالقاعدة له ذلك، القاعدة له ذلك. نعم، لا هذا لا، هذا لا، هذا المعصية لأمرين قالوا حكموا فيه بالتحريم وليس بحرام، ولم يقلوا أحد، والتجريم وليس بإجرام ولم يقله أحد، هذا من المعصية، من المعصية المنع، لكن في أصل الحكم أنه إذا من شاء فعل ومن شاء لم يفعل، إذا كان صالح. دعاء وليس بواقع ولا مفسدة وحيدة، لكن هذا فعلا قد يترتب عليه أشياء، حداثة السن كانت سببا في كثير من وقوع حالات الطلاق، ولهذا نقول هذا له وجه، ومثل الذي له وجه هذا يبقى تغليب الطاعة فيه أعظم من تغليب المعصية، بخلاف ما ظهرت مفسدته واضحة وعلم مصدره ودعيت مفسدته وليست بحقيقة. نعم، والله أعلم، هذا الذي يظهر لي، والله أعلم، والله أعلم، وأتمنى الإنسان ألا يوجد هذا، لكن لا شك أنه يعني تغليب هذا الأمر أفضل، تغليبه هذا أفضل، تغليبه أفضل. نعم، إلا إذا كان نفس القانون يسمح أو 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 فيه إثبات نسب وفي إشك يعني ما في إشكالية، ولو تزوج بس غاية ما هناك مثلا ما يسجل وثائق رسمية الله أعلم ما أدري عن القانون فيها. نعم. لا هو حدد يعني خرج القانون كده لا شك لا شك ان هذا لا شك ان هذا خطأ من جهة الشرع، هذا ليس غصبا. احنا نقول نقول مثلا قد تكون في مصلحة قد يكون في كذا، اما اعتباره بقى توصيف ده توصيف شرعي بقى، هذا التوصيف مصادم لجميع النصوص، هذا ليس باغتصاب ابدا. نعم.
هما الآن يا شيخ أحسن يتحايلون على ذلك بأن يعقدوا
ما أنا فاهم، لكن ده معترف به عندهم، لو معترف دي مندوحة.
هم يعقدون عند محارب الشارع العقاري ثم إذا
أيوة، لكن أقصد هل هو معترف ومقر ويبقى بهذا لا إشكال؟
لا إشكال.
لو بهذا الإشكال يبقى دي فرصة مندوحة.
مش أي إشكال يا شيخ، التقييد المواليد أصلا الدولة يعني بتحاسب أصلا إن ما يقيدش المواليد.
بس لا تسمع دعوة مرفوعة دون السن.
بس في الآخر يسجل المولود.
ممكن يكون في سماح في التسجيل، لكن كدعوة بقى حقوق ما يسمعون دعوة، لأنه لابد الدعوة كان تكون فيها القسيمة، والقسيمة لا تستخرج إلا بعد هذا السن. لهذا نقول بأن الإنسان يلتزم في هذا أولى، يلتزم في هذا أولى. نعم، والله المستعان.
وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، كما أنه يتناول ما ذكرنا فإنه يتناول أيضا تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة، كما تعلق الواجبات بأصل الشرع. وفي الحديث عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم والله أعلم.
نعم.
قال الحديث السابع والخمسون،
هذا قيد زائد أو قيد ضمني يدخل فيه إنما الطاعة في المعروف. هو ما أمرك بمعصية، إنما أمرك بما لا تقدر عليه، وأنت لا تستطيع، فهذا لا يدخل في حد الطاعة. ليه؟ لأنه أصلا الواجبات الشرعية لا تتناول هذا، وأنت فرع عن الواجبات الشرعية، وبالتالي لا تلزمك الطاعة، لكن لا تقدر تعالج. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول عليكم السمع والطاعة فيما استطعت. نعم نعم. انه ايه صح، ما هو يبقى معصية، ما هو اجتهاده الا يخالف نصا، لانه حينئذ سيكون معصية، ما فيش اشكال، لا يخالف نص. بس انتبه النص المخالف ما هو، النص المخالف دعوة إلى استحباب، النص المخالف جواز وإباحة، وأن النص المخالف واجب، فهو أمر به نهى عنه وأمر بخلافه، هل النص عندي معصية وبالتالي الأمر بذلك يكون خلاف المعصية؟ يبقى ننظر إلى النص المخالف، ما هو النص المخالف، ما هو النص المخالف؟ أنا عندي نص، ما عندي نص يقول بتحديد سن زواج، يبقى النص اللي موجود هو الدعوة إلى الزواج، دعوة إلى كذا، لكن ما عندي نص يقول من منع من الزواج قبل كذا فهو آثم، ولا عندي وجوب أن تتزوج البنت إذا بلغت 15، حينئذ نقول هذا نص المخالف صحيح، إذا خالفوا الأمر يكون مخالفا، لكن إحنا عندنا على الإباحة وعلى الإرشاد وعلى التوجيه. زي المهور، النص عندك ما هو؟ النص عندك في المهور هو الدعوة إلى التيسير، لكن ما عندك تحديد، ما عندك تحديد. طيب لو أن ولي الأمر العام حدد نظرا يعني وقوع الناس في حرج وضيق اليوم، إيه المهر اللي وصل لمتين ألف إلى 300 ألف إلى آخره، فيبقى المهور أصلا لا تتجاوز 50 ألف أو 40 ألف أو 30 ألف. إذا رأى ذلك لا إشكال، مثل التسعير، الأصل ما في تسعير، لكن لو حصل فساد في الناس صعر ولي الأمر. فهذه أمور الشارع دعا دعوة عامة إلى كذا، إذا لم يلتزم الناس بهذه الدعوة العامة فلولي الأمر أن يتدخل، لولي الأمر أن يتدخل. نعم. ده الغلط، ده بقى احنا نقول ايه له جهتين، جهة العقوبة لا ينبغي أن تعاقب، العقوبة دي عقوبة المغتصب عقوبة، لا هذا ما هذا خلاف النصوص، ويبقى الجهة الأخرى اللي هي جهة الالتزام بالأمر. فالالتزام بالأمر هذا له تعلق ملوش دعوة، ما له خلاف، ما له علاقة بمسألة أن يكون العقوبة عقوبة المغتصب، فهذه زيادة، هذه ما تجوز أن تكون العقوبة هكذا، هذا كذا لا تجوز. ليه؟ لأنها تصادم النصوص. العقوبة العقوبة نعم مش لا يجوز شرعا، مش لا يجوز شرعا، هو لا ينسى هذا للجواز الشرعي، لكن هو يرى المصلحة. نعم أنا موقن بأن هذا موجود وكل شيء، وأن هذا في كتب الفقه وموجودة وموجود الأدلة ما تمنع، لكن لما رأى المفسدة حاصلة بهذا فقال أنا سأقننه، وأنا ما قننت بالثلاثين سنة، أنا قننت بثمانتاشر، يعني ما زالت صغير. فهو يرى تقييد المباح، يبقى توصفها ما هي تقييد مباح، مباح مباح انك انت تتجوز قبل 18 بعد 18، فوراء هذا التقييد، وليس المصادمه للنص القطعي انه يلزمك يجب عليك ان تتزوج قبل، فحينئذ لما يضع لي قانونا الا اتزوج قبل هيكون هذا مخالف للشرع وبالتالي لا طاعه فيه. لكن الشرع اطلق، الشرع اباح غايه ما فيه الدلاله العامه، من استطاع منكم بعد فليتزوج، دلاله عامه ارشاد عام، ولكن ليس هناك سن معين في الشريعة يلزم. فهو لما يضع سن معين للمصلحة ولا يلتف ذلك إلى الشريعة، ما يقول الشريعة تقول 18 سنة، ما يقول هذا. فمثل هذا يدخل في مسألة قاعدة إيه؟ تقييد المباحات أو حتى ترك مستحبات المصلحة. والشيخ سعدنا ماذا يقول؟ يقول رحمه الله: ويفهم من هذا الحديث أنه إذا تعارض طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل أن طاعتهم تقدم، لأن ترك النافل ليس بمعصية. فإذا نهى زوجته عن صيام النفل أو حج النفل أو أمر، ولهذا مثلا لو أراد الرجل زوجته وهي صائمة يوم الاثنين وأرادها نهارا، تلبي طلبه ولا ما تلبي؟ تلبي طلبه. طيب لو رفضت له أن يستدل بالدليل عام إنما الطاعة، يستدل بنصوص الطاعة، له أن يستدل بنصوص الطاعة. طب هي إن قالت له لا هذه الطاعة في الأمور مباحة وكذا إنما دي أمر شرعي، الشرع ندب إلى صيام الاثنين، نقول إذا تعارض أمران الآن، تعارض دعوة الشرع بصيام الاثنين على وجه الاستحباب مع طاعة الزوج، نقول إذا الطاعة بالصيام هنا طاعة مستحبة ولا واجبة؟ مستحب. والطاعة للزوج طبعا واجب، وإذا تعارض مستحب مع واجب قدمنا الواجب، وهكذا. ولهذا لو جاء في الصيام كفارة شرعت فيه، هي استأذنته ليلة وصامت الكفارة وبدأت، يبقى يلزمها إتمام صيام الكفارة. فإن جاء في وسط النهار وقال أريدك، نقول لا، هذا صار يلزمها الآن، أو صيام رمضان فصار يلزمها الآن، أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب وجب تقديم الواجب، وعليه أول فعل أو فتوى أبي بكر وعمر في مسألة الحج إفرادا، قال هما ما يغفلان فضيلة التمتع وأنه موجود، وإنما أراد خيرا بالأمة، وهو ألا يهجر البيت فيبقى الناس يأتون حج وعمر حج وعمر وهكذا، اجتهاد. نعم نعم. نعم. طيب سهم المؤلفة لما عمر منع سهم المؤلفة ليه؟ لعدم وجود مقتضى خلاص. هو كان المؤلفة ليه؟ تتألف قلبه لأمرين، تتألف قلب على إسلام يسلم، تتألف قلب على دفع عدوان. فإذا قوي الإسلام فلم نعد بحاجة إلى هذا ولا ذاك، يبقى خلاص. مثل ما الصدقات للفقراء والغارمين، ما وجدت غريما، أنا عندي فقير بس ما بغير، يبقى أنا بالتالي لما لم أخرج زكاة الغارمين يبقى إذن هذا تعطيل؟ لا، لعدم وجود هذا الصنف. يبقى هذا لعدم وجود هذا الصنف، ولهذا أخرجت صدقتك لفقراء فقط، لمساكين فقط، لغارمين فقط، لكذا 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 إلى آخره. إذا لم يوجد صنف ما في إشكال. فعمر رضي الله عنه ما أخرج الزكاة للمؤلفة قلوبهم، ليه؟ لعدم وجود ذلك، لعدم وجود ذلك. وعليه إذا وجد ذلك لا أكون، وأخرجت الزكاة له، لا أكون مخالفا لا للنص ولا لاجتهاد عمر. اجتهاد عمر ضمنوط بحا أنه ليس هناك من يستحق. نعم.
نظر شخصنا للمفاسد بالنسبة لضاعة الحقوق، وإن لم يتزوج مثلا، إن لو تزوج ضاعة الحقوق مثلا مالية، وإن لم يتزوج فجر
خلاص. هي إحنا قلنا في بقى يعني
بحال،
شوف إحنا ما نتكلم في حال خاص. الفتوى العامة، فتوى العامة، ولي الأمر لو رأى تقييد مباح أو ترك مستحب تسمع له وتطيع ولا تشرب. ولهذا صل وراء عثمان أربعا، والسنة أن يصلي عثمان ركعتين، وعثمان أعلم بالسنة لكنه اجتهد، ولهذا هو صلى أصلا ركعتين في صدر من خلافاته. فمثل هذه الأمور تمشي طالما ليست إثما ولا معصية، تمشي مع ولاة الأمور. حتى لو أنك ترجح من جهة علمية خلاف هذا، حتى لو أنك ترجح من جهة علمية خلاف هذا كترجيح، لكن تمشي طالما له وجه أنا معه. ولهذا جميع مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد اللي هي تكون مسائل الاجتهاد، أهل العلم لهم في ذلك القولان، وأنا لي قول من القولين، ولي الأمر جعل نظاما عاما قائما على قول من القولين، وهو القول الذي خلاف القول. ألتزمه ولا ألتزم ما أجتهده؟ عمليا ألتزمه ما ذهب إليه ولي الأمر، تدينا وفتوى أفتي بما أتدين الله به. طب إن قال يا هشام لا تفتي بهذا القول، يبقى سمعا وطاعة، يبقى سمعا وطاعة. عمر يرى أن الجنوب لا يتيمم، عمار يرى أن الجنوب يتيمم، فأن تخالف الأمر في هذا الشيء ما في إشكال. ثم قال له إن شئت لو حدث بهذا ما حدث، قال لا حدث بي ونولي كما توليت. فلو أن ولي الأمر ذهب إلى قول من قولين وترتب على ذلك أمر عام، أمر عام، أمر عام، يبقى في أنظمة، يبقى في سفريات، في كذا إلى آخر ذلك، فإنني لا أظهر التشغيب وألتزمه. وإن كنت أنا لو استفتيت بالفتوى العلمية أقول بخلافها. واضح يا إخواني؟ فهذه مسألة مهمة جدا، يعني مسألة مهمة الإنسان لابد أن يراعيها، وهي محك عملي يحتاج إلى دقة. إذن متى لا يتبع الإنسان ولي الأمر؟ في المحرم القطعي، هذا شيء قطعي، هذه معصية. عدا ذلك مسائل اجتهاد، مسائل مباحات، مسائل كذا كذا كذا، فقد تكون الطاعة لأن المصلحة تتغلب مع هذا الأمر، تتغلب مع هذا الأمر. ولهذا أحيانا أنت تقول أشياء أنت من نفسك لا تتدين الله بها، من جهة يعني أنها تتمشى مع الدليل أو محل اجتهاد أو غير ذلك، لكنك تحافظ على ماذا؟ على الخط العام وعلى الطاعة العامة التي تراعى في هذا الباب. نعم نعم. أي طبعا طبعا، ده قائم على مصلحة، وبالتالي أن إذا خالفت فقد أخذت حق غيرك. ليه؟ لأن ولي الأمر العام وكل لكل محافظة محافظا يقوم على شؤونها، فهذه أرض تكون لأبناء المحافظة توسعة عليهم، هي أرضهم وتكون توسعة، ويمنع منها آخرين لهم أيضا أرض أخرى عندهم ولهم مصالح أخرى عندهم، وقد لا يكون في نفس الحال التي أبناء المحافظة عندي كذا، فهذا من حسن التدبير، مثل ما تجعل أنت في أولادك دون أولاد غيرك مثلا، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، ولا ينبغي أننا نتخطى. فإذا قالوا الشقق مثلا في محافظة مثلا مرسى مطروح هذه لا يسمح بالتقديم لها إلا أبناء المحافظة، ألتزم بهذا، ولا أقوم أنا بتغيير محل الإقامة كذبا وزورا من أجل أن أخذ هذه الشقة، أو أتحول مدة هذه الأخذ ثم بعد ذلك أعود إلى بلدتي أو غير ذلك، لا، هذا أخذ حق الغير. فهذه من الأمور المبنية على المصالح، مبنية على المصالح. نعم.
قال الحديث 57،
أنا عارف إحنا مش هننتهي منها، لأن طبعا دي بتعلق بقى ألف مسألة بل ألاف المسائل. فالمهم خذوا الضابط العام، يعنينا الضابط العام لأن المفردات كثيرة. الضابط العام مسائل الاجتهاد، ولي الأمر لو ذهب إلى قول من قولين وصار هذا الأمر أمرا عاما فإننا ألتزمه من جهة عمالية، أما من جهة العلمية وفتوى فأفتي بما أتدين الله به. طيب، ولي الأمر أمر بأمر آخر فيه ترك مستحب أو خلاف أولى فإنني ألتزمه أيضا، ده كان خطا عاما. طيب، ولي الأمر قيد مباحا، الشارع ما قيده، فجاء هو يقيده ولم ينسب ذلك للشريعة، بمعنى أن الله قال والرسول قال، لكن ينسبه للشريعة بمقتضى المصلحة العامة، أن هذا المصلحة جرت فيدخله في الأمر العام، أن المصلحة في هذا الزمان تجري، وأن هذا الأمر أصلا إنما مما يجوز لولي الأمر أن يتصرف فيه، فهذا أيضا أطيعه في هذا الباب من جهة عملية، أطيعه في هذا الباب. نعم.
الحديث 57 عن عبد الله بن عمرو.
نعم.
نعم،
واضح يا أشرف، مثلك ما يسأل هذا السؤال، مثلك ما يسأل هذا السؤال، إيه خلاف ضعيف؟ خلاف ضعيف معروف، خلاف ضعيف ده يعني غير موجود، يعني كأنه غير موجود. نعم. لا الأصل، الأصل لا ينبغي، الأصل أنه لا ينبغي، إنما قد يمنع فلانا علانا، هذا الأصل، هذا الأصل، حتى يبقي على حكم الشرعي، ويكون مثلا المفسدة تقدر بقدره، وجدت مفسدة في بنت معينة، في ولد معين، في كذا في كذا، لن نزوجه الآن، يبقى هذا أفضل، ويبقى يوضع شروط، يعني مثلا إذا شهد مثلا رجلان من أهل الحي أو العمدة أو كذا بصلاحية هؤلاء للزواج، يبقى نعم أو لا فلا، هذا الأفضل، هذا الأولى. لكن لو رأها عامة، لو رأها عامة وأن مثل هذا لا ينضبط، لا ينضبط، يعني الآن أقول لك على حاجة يا شيخ إبراهيم، الآن هم بيشترطوا إيه؟ سلامة الزوجين من الأمراض، صح؟ وبالتالي لازم تجيب شهادة الآن الزوج والزوجة منين؟ من المستشفى، كله بيجيبها مضروب، يعني إيه مضروبة؟ يعني هي رسمية بس ما بيكشفوش، بيروح يعرضوا صور وكلام من هذا القبيل، هيعمل اكتر من هذا؟ يعني هو لوجود بعض امراض ترتب عليها بعض امراض في الابناء او الاخير، فبيقول لك هات شهاده بالسلامه من هذه بحيث ما يحصل تضرر بعد هذا. الان الناس يعطون بدون كشف، تروح تاخذ هذه بدون كشف. نعم، من غير ما يشوفوك اصلا، من غير ما يشوفوك، هذه مشكلة. فالشاهد يعني الشاهد انه اذا رأى ان الامر هينفلت ويبقى كذا فبيمنعه من طريقة عامة ولا يمنعه من طريقة خاصة، يعني هو يمنع مثلا المستحب او يمنع شيء مثلا بطريقة عامة، لكن الفرض لو فعله في بيتي، لو فعله لحالي، لو فعله لكذا، ما في اشكالي، خلاص يبقى يفعله الانسان. لكن كأمر عام، كأمر عام هو رأى المصاعب هذا، فهي له إذا رأى مصلحة. طب إذا ما رأى مصلحة في يعني في ذلك، فأنا من ناحيتي سأسمع وأطيع، لكن هو لا ينبغي له أن يفعل ذلك. نعم. لا حسب بقى. مثل الزوج تماما، لو قال للزوجة أمي الله أنا أريد حقي وترك صوم الاثنين والخميس، ما يأثم الزوج حينئذ. ليه؟ لأن حاجته ماسة. طب لو حاجته غير ماسة وهو يمكن أن يؤخر الجماع إلى الليل، فلا تستطيع أن تؤثمه، لأن الأمر هنا متعلق بالمستحب، فلا تستطيع أن تؤثمه. نعم. لا هو ما نبذ ما نبذ شر حتى لو جعل أمر عام باجتهاده يعني هو ليس اعتراضه على الأمر الشرعي في حد ذاته ليس اعتراضه ولا هذا يدخل في أمر آخر بقى لكن هو يعترف أن هذا أمر شرعي لكن المصلحة اقتضت كذا أن هذا المسحب يتسطر به أناس ويتسطر به كذا وكذا يعني مثلا هنقول مثلا ولا أريد أتوسع لأن المسألة تبقى كثيرة جدا صراحة لكن مثلا هيجي عندنا مثلا ما فيش اعتكاف هنمنع الاعتكاف نظرا لأنه وجود كثير من الناس يتسطر باعتكاف وكذا وأنه بدعوة معتلة والاعتكاف مستحب فلو رأى تعميم هذا هما طبعا بيعمهم إلا مساجد مخصوص يبقى إذن هو سمح لك ما في إشكال لكن لو افترضنا على افتراض أنه حتى رأى بمسائل مساجد مخصوصة إنه ده من اللي قام على هذه في المساجد المخصوصة أيضا أهل الفساد والريب فرأى تعميم ذلك الأمر فلا تستطيع أن تؤثمه لكنه يبين أن هذا السنة لكن أنا رفعت هذا لكذا كذا ومتى ما صلح حال الناس رجعنا إلى الأمر الأول فمثل هذا أنا ألتزم كشخص أنا ألتزم ولا أعتكف كألتزم ولا أعتكف وإنما أقضي ليلي في العبادة ونهاري في الصلاة ده أثم بقى لما ولي الأمر ما قال هذا لما ده المتطوع هذا ده المتطوع الذي يأتي بالأقوال ويبترها ويفعلها وكذا هذا والعياذ بلا أثم على كل حال هذا أثم على كل حال إنما هم في أنفسهم والله أعلم قد يكون هذا أيضا بإغراء البعض لهم هم الذين قالوا يعني مثل هذا الكلام نعم
الحديث 57 عن عبد الله بن عمرو
الأمر يحصل بجهل فبدلا من أن ينصح فيه لا يستدل له فيثبت هذا الأمر على أساس أنه يعني وفي أمور كبيرة سبحان الله في أمور كبيرة قد يظن الظان أو المسؤول أو كذا أن هذا من الشرع فبدلا من أن يأتي واحد ينصحه أن هذا ليس من الشرع لا ده بيستدل له نعم
الحديث 57 عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد متفق عليه المراد بالحاكم هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء وقد ذكر
ليس السلطان يعني فقط إنما الحاكم من عنده علم بالقضاء هو القاضي نعم سواء بقى كان هو الحاكم الذي هو السلطان أو من ينيبه السلطان نعم
وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي فبعضهم بالغ فيها وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى وهو الأولى ففي هذا الحديث أن الجاهل لو حاكم وأصاب
ليس باللازم في القاضي أن يصل أن يكون عنده كيت ومن محفوظات كذا وأن يكون مطلع على كذا مما هو خارج خروجا زائدا عن الحد المطلوب إنما القاضي العلم الذي يستطيع بأن يقضي بين الناس وهذا علم نسبي المهم يرجع في ذلك إلى أهلية معينة اختبارات عرضه على أهل العلم صلح القضاء خلاص والقضاء يتفاوتون في العلم المهم أن يكون عنده مادة تصلح للقضاء وليس بلازم أن يكون حافظ القرآن كله والسنة النبوية كلها وأن يكون مطلع على الإجماعات وأن يكون مطلع على الخلافات وأن يكون كذا 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 إلى آخره مما لا يصلح معه أن يكون قضيا إذا نقص عن شيء من هذا لا هذا ما يلزم نعم ومثل المفتي أيضا ومثل الخطيب فكل شيء له أهليته هل يلزم في من يقرأ بالناس في الصلاة أن يكون حافظا القرآن بقراءة العشر ما يلزم لكن يلزم أن يكون هو الأقرأ ولو كان عنده جزء واحد طب الخطيب هل يلزم أن يكون ابن عثيمين لا لكن لو يحفظ خطب ابن عثيمين ويخطب بها وعنده أهلية معينة تؤهله لهذا من ضبط وقته من صفة خطبته من إلى آخره يعني أهلية خاصة بالخطبة يخطب وقد يكون عنده الأهلية الخاصة بالخطبة وليس عنده الأهلية الخاصة بالفتوى ما يفتي ينزل الناس تستفتيه ويقول لا أنا صاحب فتوى ما أدري سألوا فلانا طب لما تخطب لأن عنده أهلية تؤهله للخطاب فالمفتي له أهلية، والقاضي له أهلية، والخطيب له أهلية، وإمام الصلاة له أهلية، والحكم من أهلية والحكم من أهلها له أهلية. المهم أن لا يقصر الإنسان عن الأهلية التي تلزم في هذا الأمر. كما قلت لكم كثيرا، الأخ قد يكون عنده أهلية يخطب وأهلية أم في المسجد، لكن ما عنده وأهلية ذكر مع إخوانه هو أنجبهم ويرجعون إليه في تفسير بعض الألفاظ، لكن كتصدر الشيخ ما يصلح، ما عنده أهلية لهذا. لهذا ليس كل من انتفع به إخوانه أو نفع إخوانه يكون شيخا، ما يصلح. ليه؟ لأن الأهلية أوسع، وليس كل شيخ يتصدر التدريس يصلح أن يكون مفتيا وقاضيا، هذه مسألة أخرى أيضا. وليس كل من أحصل أهلية معينة يصلح أن يكون مصنفا، وليس كل مصنف يصلح أن يكون، وهكذا. يبقى هنا أهلية، الأهلية المعتبرة لكل باب. نعم نعم. يقول الطلاق، والطلاق ديت ال إيه؟ نعم، هذا من أجهل الناس، هذا من أجهل الناس الذي يقول في الطلاق بأنه لا يقع إذا قال طلاق على أنت طالق، وإنما الوارد طالق، هذا من أجهل الناس. أو الذي يقول بأنه لا يقع الطلاق إذا كان مكتوبا، هذا من أجهل الناس. ولهذا ما يفتي بذلك إلا الجهال، هؤلاء الجهال هم الذين يفتون بذلك، الذين يريدون إحداث ما يسمى بالفقه التيسيري أو فقه يعني التمييعي. هذا عندهم، ولك كما أن الزواج كان مكتوبا فلا يكون الطلاق إلا مكتوبا. هذه ليست بأهون من هذه، ما يصح الزواج إلا مكتوب، يبقى ما يصح الطلاق إلا مكتوب. يعني الطلاق على عهد الرسول ما يقع إذا، كل الطلاق الذي وقع على عهد الرسول ما يقع، وعهد التابعين إلى أن أحدثوا مثل هذا هذه الكتابة التي تقيد أحوال الناس. كون يقع أو لا يقع هذا شيء، وكون الحقوق تترتب على التقييد أو عدم التقييد هذا شيء آخر، من جهة يعني جهة قضائية مش جهة تدين أيضا. كذلك طلاق. طب الإنجليزي بقى، واحد طلق رجل إنجليزي مسلم من إنجلترا، طلق مسلمة من إنجلترا بالإنجليزية، أمريكا طلق بالأمريكية، طالق يعني أرسل يقول طالق، ما أظن طالق، مش عندكم الجيم، إحنا عندنا ما إحنا عندنا طالق في مصرنا، طالق وطالق وطالق، هذا عندنا كله بنستعمل كله. نعم، فمن الذي يقول بهذا؟ ألفاظ الطلاق وألفاظ الزواج وألفاظ البيوع كلها يقع بها بأي لفظ، طالما أن هذه الألفاظ معروفة عند الناس أنها ألفاظ طلاق ألفاظ بيوع. أو جوزتك بنتي زي زوجتك، ما فيش فرق، وإلا يلزمهم ألا يصححوا الزواج بهذا. طيب نقول له كده، لو واحد قال جوزتك بنتي يصح؟ إن قال نعم يبقى خالف، وإن قال لا يبقى خالف كل الدنيا. فأمثل هؤلاء سبحان الله تكثرت بهم القنوات الفضائية، وهؤلاء كما قلت من أخطر ما يكونون اليوم على القنوات الفضائية، اللي هو إخراج الفقه والدين الذي يستطيع كل أحد. أهم شيء لا يكون دين الصحابة ولا دين حدثنا وأخبرنا، ما يكون هذا الدين، إنما الدين الذي أنت حر فيه. ووالله ثم والله حتى لا يريدون دينا حرا، بس هي مرحلة انتقالية، وإلا أي شيء ينسب لدين حتى ولو فيه مخالفة هم لا يريدون، يتمنون اليوم الذي يأتي فلا يقال قال الله قال رسوله قال ابن عباس قال فلان. يعني هو اليوم يضعف عكرمة في ابن عباس، يضعف كذا، هو لا يريد بخاريا أصلا، مش أحاديث ضعيفة عند البخاري، لا، هو لا يريد بخاريا أصلا، لا يريد سنة أصلا، لا يريد تحاكم إلى شيء اسمه قال الله قال الرسول، ولهذا الإجماع لا يعتبرون به البخاري ما يعتبرون به إلى غير ذلك، هم يتمنون، بس هي مرحلة انتقالية، هي مرحلة انتقالية فقط. نعم. ولهذا لما يقوم بعض الصوفية الأشعرية يقول مثلا كلمة ولو كلمة حق ولو من وجه، يعني ما نقبله نحن أصلا هم يعترضون عليه، هم يقبلونها منه أصلا، لأن شموا فيها كده رائحة التقييد، كأنك تريد أن تكون مستقيم، كأنك تريد أن تكون مستقيم، لا قف، يعني ما أنت ما تقبله أصلا، لأن عندك ليست استقامة، حق عندك لابد أن يكون حقا كاملا، هو عنده لأن فيها جزء من الحق فيها نوع تقييد، لا قف قف، لا نريد أدنى تقييد، فليقل من شاء ما شاء، حرية حرية، قل ما شئت، لما كانوا تجعل نوع تقييد هذا غير مقبول، ولهذا يقومون عليه ما يقبلونه، ما يقبلونه، مما يدل على أنهم لا يريدون. تفكر هم يريدون أصلا مواريث حاجة اسمها الرجل مثل المرأة، هم لا يريدون لا الثمن ولا الربع ولا النصف ولا السدس ولا الثلث ولا الثلثين، ولا أنك تقرأ يوصيكم الله في أولادكم، زي ما بعضهم لك كده، أنا بقى أقف وراء واحد يصلي بسورة قاف، يجي لك بقى عندي جاءت كل نفس معها سائق وشيء ويبكي وعيط، طب انت ابن عندك والنخل باسقات، ليه انت كده بتركز عليهم؟ دول يا اخوان ناس ما يبالون، يعني يريد حتى في القران تدخل، يعني ليه ما تكونش كده بشوش، ليه ما تكونش يعني، طب ما انت عندك في سوره قاف مثلا والنخل باسقات لها طلع نضيد، باسقات كده ايش معنى انا جاي عندي وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وتبكي وكذا وكذا، هذا والعياذ بالله رد لو اعتقد، يقول لك انا بطني مش عارف ايه، يكرر لغايه ما بطن علت، ايه ده، هذا والعياذ بالله رد، لو ان هذا استهزاء وسخريه بكتاب الله، فهؤلاء ما يريدون شيئا، ما يريدون شيئا في الحقيقه، وما يريدون شيئا، لكن هي مرحله انتقاليه، نسال الله عز وجل ان يحول بينه وبين ما يشتهون، ونسال الله ان يوفق ولاه امورنا للاخذ على ايدي هؤلاء، وأن يوفقهم بطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتحضهم عليه. نعم. ولهذا يا أخوان الجهاد، الجهاد في جميع الميادين، الجهاد في جميع الميادين، مسألة لا يا أخوان لا لها رسلان فقط، ولا هي برهامي فقط، ولا هي قرضاوي فقط، ولا يا أخوان على كل المستويات، الملاحدة يا أخوان والزنادقة واليهود والنصارى والروافض والشيعة وجميع الجماعات، ده غير أصحاب المعاصي، ده آخر شيء، يعني من آخر الأشياء أن واحد بيصب خمر، واحد بيزني، يعني ده بالنسبة لمثال هؤلاء بالقياس للأشياء الأخرى، ليه؟ لأنك أنت هؤلاء أقل، لأن هذا يعلم أنه عاصي، فتدل أن هذه معصية وترك هذه المعصية وكذا، ولهذا يلين في يدك، إنما أصحاب الرؤوس وأصحاب الأفكار، ولهذا وطن نفسك على الجهاد يا عبد الله، وتعلم لله، أنت ما تتعلم فقط في باب من الأبواب، تعلم تعلما شمولا، بحيث إذا نزل بك الناس في أمر كان الجواب عندك. شوف الأخ اللي هو بتاع الشيعة أمس ده جايب شبهات تحتاج تكون مذاكر، مش بس انت عندك الروافض كذا وفقط، لا يا اخوان، وقال هذا نفسه بيقول الاخ حديث ابن عمر كذا وعند البخاري، لما قال النبي تولي بكتاب وكذا، فقال النبي يقول هجر وكذا، فالاخ قال الحديث ده ما يصح، الحديث البخاري اصلا كيف ما يصح، طب هو صح، المشكله لازم تكون وعارف وقائع التاريخ وعارف كذا وعارف كذا وعارف كذا، يعني الرجل المساعد البنا اللي جاني برضه من يمكن سنتين ثلاثه معاه ده كراسه، بيقول معاه كراسه فيها 70 شبهه بنا، وقصه فدك قصه فدك وكذا وابو بكر وعمر وكيف منعوا ولا اخره، بس ما يعرف ان ابو بكر ان عمر ان ابو بكر قال ولا انفقن على من كان ينفق عليه رسول الله، هو بقى واخده من جهه ايه، وما عرفينه شوف ويمنع بنت رسول الله ويمنع بنت حتى لو ما لهاش حق اللي ما ادلهاش ده بنت رسول الله، لان ما عندوش ان هو قال انا اتقيد بالنص ان لا نورث تمام، لكن لا انفقن على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم تكون عارف الوقائع التي تلزمك، زي ما تعرف من اللغه ما ترد بيه على اهل البدع في الاسماء والصفات وكذا، ده حد يتعين عليك. زي ما انت الان بتعلم قضيه المجاز والحقيقه، وان كنت انت ما درست من اللغه شيء، لكن ما يتعلق بسات الحقيقه والمجاز بتدرسها لانك تحتاج اليها في اي وقت من الاوقات. يبقى انتبه، عشان كده احنا بنقول اولويات العلم، اولويات العلم. خذ اللي ما تحتاج اليه لإقامة دينك، خذ شبهات قومك. ولهذا قد تجد مثلا اهل السنه في هذه البلده تكلموا في شبهات الخروج وكذا بما لم يتكلم به كبار العلماء. يعني لو ترجع الى مثلا كبار العلماء في بعض الشبهات لا تجد لهم كلاما. ليه؟ لان هناك ما كان يوجد الداعي ووجد التقرير العام. انما انت تروح يمين يدوك شبهه، تيجي شمال يدوك شبهه، وهكذا. واللي يدخل على كتب التاريخ اللي كذا، ويدخل على الاشياء البعيده، وده يعاون ده وده يعاون ده. اذا ما كن لم يكن عندك السلاح الذي تواجه به فسيؤتى الحق من قبلك، يؤتى الحق من قبلك. فلهذا أنت في حرب ضروس فعلا، فعلا الحرب على الإسلام حرب عظيمة جدا يا إخواني، وأعظمها من أبناء الذين ينتسبون إليه، أعظمها من أبناء الذين ينتسبون إليه. إشكاليات، إرادة أمريكا، أنت مع مين؟ حماس مع أشياء ده. الحوثيين زي ما هذا أحمد بن العنيد يقول لنا بقى مدخله، ها الحوثيين دلوقتي تغلبوا، ها ولاة أمور ولا مش ولاة أمور، تسمع وطيع ولا مسمع. يعني الناس قاعدة تصطاد، قاعدة تصطاد، ها لازم تكون عارف الحوثيين دول ايه، ما درجته دركته من الشيعة، ما من اي طائفة، من اي طائفة، وهل هما الطائفة الغالية ولا غير الغالية، هم زيدية في الجملة، لكن من اي الزيدية، وهل الزيدية كلها على دركة واحدة؟ يبقى لازم دي مسألة، يبقى لازم تبحثها بحكم الواقع يحتاج إلى هذه المسألة، واقع يحتاج هذه المسألة. يبقى لابد أن يكون عندك السلاح، وأعدوا لهم ما استطاعوا. القوة في يوم ما كانت السيف، اليوم القوة الدبابة والطائرة، لابد أن تعد العدة المناسبة للمواجهة، لازم. ولهذا بفضل من الله، مثلا بعض الناس يقول لك إيه، ده احنا راجل بنروح نحضر ما عندهمش الله رسلان. من اللي قال كده؟ من اللي قال رسلان؟ طب اسال رسلان كده، رسلان نفسه بيقول ايه؟ ده ما سابوش حد. رد على بان ابن سمعان ولا مش عارف ايه، خد بالك. يعني هو نفسه لا يحكم بها، هو نفسه يقول احنا ما تركنا احدا، مش ما عندنا الا رسلان، ما تركنا احدا. ولو انت نفسك رايت في شيخك ما رأيت في رسلان سوف ترد عليه. يبقى دين بنجتمع حوله، يبقى انت بترد على ملاحدة، بترد على زنادقة، بترد على مبيعة، بترد على أشاعرة، بترد على صوفية، بترد على كذا. وكل حاجة تحتاج يا اخواني الى العلم الخاص المناسب للموضع الخاص. واحد يقول سنة سنة والناس تفرح بانه سنة، يظن ان السنة دي سنة احمد او سنة دي سنة البخاري، ما ادري ان السنة دي سنة الأشاعرة اللي هي المتواتر دون احد، واخد بالك. او يقول مثلا كلاما يعني عاما وفيه من المخاطر الخاصه ما لا تفطن اليه الا اهل العلم، والا الشباب ستموج بهذه الفتن كموج البحر. ولهذا ابن تيميه لماذا وسع دائره الردود؟ العصر يحتاج الى هذا. فلما جاء الواقع في عهد ابن عبد الوهاب يحتاج أيضا إلى نوع من المصنفات، وضع نوع من المصنفات لم يسبق لي أحد، وابن تيمية وضع مصنفات لم يسبق لي أحد، حتى تعلم أن لكل عصر من العصور ما يناسبه، ما يناسبه. أنت اليوم لابد تأخذ، ما فيش حاجة أنت طالب تكون جاهل بحديث ولا جاهل بفقه ولا جاهل بلغة، على الأقل شوف، وخذ هذا نصيحة مني، على الأقل خذ من كل علم ما يتعين عليك باعتبار الواقع. أنا ما كنتش جاهل، أنا الحديث ده هعرفه بعد 10 سنين. اللي تعرفه بعد 10 سنين ده وتتعلمه بعد 10 سنين قد يكون الخاص، يعني مسائل بقى يعني التحقيق والتخريج والكلام ده والدخول في الحاجة الخاصة خلاها بعد 10 سنين. بس أنت النهاردة محتاج ترد على الهجمة الشرسة على البخاري وعلى مسلم وعلى أبو هريرة ورواية عكرمة والخبر الخاص اللي موجود في البخاري، أنت محتاج ده، لأن ده ما ينفعش تتأجى 10 سنين، ده لا تستطيع تقولها. اللغة، اللغة وتلعبون بها المواضع اللي يتم تلعب بها، لو أنك دبلوم تجارة، لو أنك ما عرفت، لو أنك عامي ما تعرف أي شيء في اللغة، تعال تعلم هذا من شيخك حتى إذا جاءك واحد يلبس عليك بهذا ليرد حقا يكون عندك ماذا؟ ما تستطيع أن ترد عليه. يبقى خذ من كل علم ما يتعين عليك باعتبار واقعك، باعتبار واقعك، بعد ذلك نمي بحسب ما يفتح الله عز وجل عليك. ولهذا أنتم ترون في الردود مثلا أهل السنة هذا البعد، أئمة الدعوة كما قلت لكم البعض قد لا يصنفهم في علماء لغة، علماء حديث، هم علماء عقيد، فبنظر إلى ردودهم. إن جاء الرد يتعلق بحديث إذا هم المحققون، إن جاء يتعلق بلغة إذا هم المدققون. يبقى في حد لا ننزل عنه، هذا الحد الذي يلزمنا كطلبة علم ندافع عن ديننا، ندافع عن ديننا. بعض مشايخ ولم يكونوا في المشايخ طبقة الأولى ولا في الأجازة هذه، فبعض إخوانكم أعطاه ملف أو ذكر له ملف رصان وأعطاه، قال الله ما طلعت، بينما هذا إذا وقع واحد في مخالفة يرد، وبقى لك 100 سنة الملف بين يديك، كثير جدا سنين الملف بين يديك، وإلى الآن تقول أنا ما طلعت. طب لماذا لم تطلع على هذا بالذات؟ بينما له رد على طلع الظهران في قصة خالد بن وليد لما تكلم في عبارة خالد بن وليد ورد ورد. طيب والثاني هذا اللي هو مع الأنبياء واللي هو مع، ما المانع؟ طيب إن الإنسان ما يصل الشيء هذا شيء، وإن يصل شيء بين يديه هذا شيء آخر. يحيى الحجوري هذا أنا ألتزم ما يقول العلماء فيه كبار، إنما أنا بقى كرد على يحيى رد خاص، أنا الآن في إعدادي والحمد لله، لكن أنا ما أتوقف اعتقادا ولا تحذيرا طالما حضر العلماء منه. تبهتم يا إخواني؟ تبهتم كمسلك. لكن أنا هشام سأحذر، لابد أحذر بالدليل وكذا وكذا، عندي دليل، أنا عندي العلماء أنقر كلام العلماء وأحذر هذا، لكن الشيء الخاص بقى لن تبناه وكذا ما زلت، ولهذا بفضل الله بإذن الله بإذن الله سيخرج بإذن الله أشياء ما ذكرت. ليه؟ لأن هو رد على أشياء ردت عليه، لازم نجيب الرد هذا عليه الأول، ورد هو على هذا الرد، والنقولات لابد نرجع إلى أصلها، ووجدنا عنده من الأشياء من البتري، وجدنا عنده من هذه الأشياء ما وجدنا، لكن إذا حصل الكمال سوف نفتح الباب على مصراعيه. لكن إلى أن يحصل هذا وحذر الكبار، يبقى نحذر بتحذير الكبار، وبهذا لا تقع فجوة. لكن شيء ما وصلك فعلا أنت ما خلاص، شيء ما وصلك ولا شيء ولا أحد تكلم مثلا في كذا، خلاص ما بلغك ولا وصلك، من عنده حجة على ما ليس عنده. نعم.
ففي هذا الحديث أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم فإنه ظالم آثم، لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو جاهل، ودل على أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد وهو نوعان.
يعني معلش يا أخوان إحنا نتوسع في أمور يعني مسلكية ومنهجية، وهذه أمور يعني قد تعطل الدرس نوعا ما، لكن أراها من الأمور الأصيلة والمهمة والتي تسهم في التصور للمسائل والتصور للواقع، بحيث إن شاء الله إن يعني تصدر الواحد يبقى يعرف موضع قدميه ولا يتناقض في قواعده، وفي نفس الوقت لا يضر أكثر مما ينفع. فهذه الأشياء يعني نتوسع فيها نوعا ما، لأن مثل هذه الأشياء قد لا تؤخذ من الكتب مباشرة، لا تؤخذ من الكتب مباشرة، والجهل بها قد يترتب عليه مضرة في الدعوة وتوجيه الطلاب مستقبلا. أنا لا أريدك أن تكون الشيخ الذي يسأل عن المعين فيقال أنا لا أسمي أحدا، فيحفر في تربيتك هذه الحفرة التي يحصل بها من الفساد ما الله به عليم. لا أريد أن تكون قائلا هذا الشيخ لا 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 العلماء زكوه وبالتالي ما أحد يتكلم فيه، لا، ولو زكاه العلماء هناك ما قد يخرج عن التزكية فتخرج بالرجع إلى بدعة، أو هناك ما لا يخرج بالرجع عن بدعة لكن يخرج عنه، يخرج إلى الموضع المنتقد انتقاد خاص. أما يجي مثلا بعض المشايخ الفضلة قد لا يسمي أو كذا ويستدل بالبعض بأنه مثلا ما يسمي، يبقى لابد أن تنبه إلى أن هذا مسلك ليس مسلكا صحيحا، ليس مسلكا صحيحا. صحيح أنه قد يحصل كثرة وقلة بحسب، لكن اللي يقعد هذا تقعيد ليس تقعيدا صحيحا، فلا تغتروا بهذا، يبقى لابد من التنبيه. وإن لم تخرج صاحب هذا الصنع إلى حد بدعة يكون كأهل البدع والأهواء، لكن يكون هذا نقص لابد أن تنبه عليه حتى لا يغتر أحد بمثل هذا، بمثل هذا الصنيع، بمثل هذا الصنيع. نعم.
قال: ودل على أنه لابد للحاكم من الاجتهاد، وهو نوعان: اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية، واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما، بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحدا، لا يفضل أحدا على أحد ولا يميله الهوى، فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطأه معفو عنه، لأنه بغير استطاعته، والعدل كغيره معلق بالاستطاعة.
ولهذا لما قال العلماء للنص أن الإنسان لا يشهد لوالده، ولا الوالد يشهد لولده، ولا العبد عند القوم، ولا آخره، هذا لدفع التهمة. لكن لو أن الولد شهد على والده شهادة حق، تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل. فابتداء لا يستدعي القاضي هذا الولد ليشهد على والده، لكن لو أن الولد شهد على والده ووافق الحق، بالعكس هذا أعلى الشهادة. أقول لا، بل أبي أخذ هذا، بل أبي أعطاه المال، هذا من أعلى ما يكون، فلا يقال برد الشهادة، لا، ده هذه شهادة تقدم على غيره. أبي متنازل مع واحد في مال، أبي يقول أعطيته المال، والرجل يقول ما أعطيته، أبي يقول أعطيته في المجلس الفلاني وأنا شاهده، أقول لا، أبي ما أعطى، أبي ما أعطى. ولهذا الجرح، حتى في الجرح التعديل، لو جاء من أب لولده، جاء من أب، في المحاباة والمدح نقول نقف بقى نشوف وافق ولا، إنما إذا جاء في هذا الباب قد يقدم جرحه على جرح غيره. ومن هنا قاعدة الأقران، كلام أخر بعدين في بعض، وقاعدة بلدي الرجل، انتبهم، بلدي الرجل أعرف من غيره، ويقدم قوله على قول غيره إذا لم يثبت أنه متجنن. الآن أنت لو أخذت رأي من في بلدي فيه سوف يكون أسوأ الآراء، قوم على اعتقاد غير اعتقادك ماذا سيقولون فيك؟ فهل يقدم قولهم على قول المنصف من غير بلدك؟ لا. فهذه القاعدة ليست بإطلاق، بلدي الرجل أعرف، وقد يكون غيره أعرف، إذا كان البلدي هذا جاي لهذا المقام أو له غرض. كلام الأقران يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى، المبنى على دنيا، المبنى على حظ نفس، لكن لو بني على علم فهو أعلى ما يؤخذ. رجل أنا خالطته، أنا عايشته، رجل كنا معا عند المشايخ، رجل أعلم حاله، رجل كذا كذا كذا، فكيف لا يقبل قولي فيه لأنه قريب؟ يقبل ويقدم على غير. تبعتم يا إخواني؟ لأن البعض يطلق هذا الكلام، بلدي الرجل، ارجعوا إلى أهل بلدي، واحد في السودان بيستفتوه في شمال بيال، قال ارجعوا إلى فلان، فلان ذا من المجاهيل أصلا، فهو أظهر ببلديه. طب هذا الرجل، هذا الرجل يعادينا في مسألة الإيمان، يعادينا في مسألة الجرح وتعريف مسألة الرسلان، يعادينا يعادينا، إذن ماذا تنتظر منه؟ ثم إن هذا المسؤول لما سئل عن رجل إذا به يثني، طب ليه ما حكش على بلدية الرجل أيضا؟ فهذه قواعد يستعملها هؤلاء الذين هم أغراض خاصة، الشكل القول قول الحق بعموم القاعدة، لكن المراد مراد باطل، لأنه إنزال على غير محله، إما أن تعرف أو لا تعرف، إذا ما عرفت قل ما أعرفه، أو تعرفه فاجرحه بما يستحق. نعم.
والفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوى أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده عليه دليله، بخلاف صاحب الهوى فإنه يتكلم بغير علم وبغير قصد للحق، قاله شيخ الإسلام رحمه الله.
لماذا تعذرون ابن حجر والنووي ولا تعذرون حسان والحويل؟ هذا هو الجواب في هذه الفقرة. ما هو الجواب؟ والفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوى، لو إن حسان أراد حقا وبحث الكتب، جاب كتب أهل السنة، وبعدين ده اللي بان له، هذا الذي بان له، ورجل يرفع السنة ليل ونهار، فلا ينبغي أن تنتقده كشخص. نعم ترد على قوله، لكن تقول غفر الله له، هذه كيف خفي عليه هذه الأكلة، وهو سيرجع إلى الحق متى ما علم. وغير وغير من جهل وهو يريد الحق وابحث عن الحق بمظانه، هذا الذي يكون عنده الزلة، إنما صاحب الهوى. ها قال بخلاف صاحب الهوى فإنه يتكلم بغير علم ولا بغير مصدر مقبول، ولا يعرض القول ويناقشه وبغير قصد للحق، وقد يكون مستدلا بكلام أهل العلم لكن في زلاتهم. تعرفون مدرسة اسكندرية لما جابوا فتاوى المشايخ في الانتخابات وكذا، والفتاوى المشايخ موجودة من 20 سنة، هم كانوا يرفضونها، كانوا يرفضونها. تعرفون حسان لما سئل عن غناء وقال زمان إن من يقول حلال وحرام حرام وحرام هذه صفصطة وهذه كذا 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 كذا، ثم هو يعود فيقول حلال وحلال وحرام وحرام، يبقى هذا أوتي من إيه ده؟ من غياب حق؟ هذا هذا أوتي من غياب دليل. تريد أن يكون كابن حجر الرجل الذي رفع لواء السنة ويدافع عنها بكل ما أوتي من قوة ويقدمها على غيرها، نظر حياته ونفسه في هذا وعنده أخطاء، يبقى هذه الأخطاء لأنه ما عرف الحق فيه، خفي عليه الحق في ذلك. إذن هذان وصفان لصاحب الحق وصاحب الهوى إلى آخر الزمان. فمن كان مدافعا عن شيخه بالقاعدة العلمية الصحيحة هديئته. نعم.
وفي هذا فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف، وأنه يغنم الأجر والثواب في كل قضية يحكم بها، ولهذا كان القضاء من أعظم.
مثلا لو أنا جبت العبارة الآن لهشام فيها طعن في خالد، فيها طعن في عمر، فيها طعن في معاوية، قل هذه عبارته الطعن، هذه عبارة من طعن، وهذه العبارة ينبغي أن يتوب منها. ما تقوليش بقى أنا ضال مضل. طيب وصلت العبارة ورجعت الحمد لله، طب وصلت العبارة وصرت أو دافع عن نفسي بكذا، أنا ضال مضل. ولهذا لم يكن انتقاد رسلان يوجد عنده العبارة، ولا انتقاد رسلان يوجد عنده كذا، انتقاد رسلان أنه لم يرجع إلى هذا الانتقاد ويصوب الكلام، ولا انتقاد المأربي ولا انتقاد حلبي ولا انتقاد أي أحد، ليس مجرد الخطأ. لأنها لا أحد، شيخ الإسلام يقول لا فرق بين المسائل العلمية والعملية، سان قد يخطئ في المسائل العلمية كما يخطئ في المسائل العملية. هذا الحد ليس محل انتقاد الشخص، محل انتقاد القول، إنما المحل الذي انتقاد الشخص ما هو؟ وصله الحق، طلع عليه ولم يرجع. تبعتم يا إخواني؟ نعم.
ولهذا كان القضاء من أعظم فروض الكفايات، لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة للقاضي عند التنازع أو الاشتباه، وعليه أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته وينال به الخير والأجر العظيم، والله أعلم.
نعم. واحد يقوم بتصنيف كتاب، كتاب وكان عرض عليه وراجعت له من قبل من قديم، كتاب في مسألة الإيمان وكذا، طيب ثم رجع بعدما صارت فتنة شرط كمال وشرط كذا، يقول أيضا إن تكلم به السلف السني فيحمل على كذا، وإن تكلم به ما أدري يحمل على كذا. آخر كان يدرس المسألة أيضا علينا ما في حاجة اسمها شرط كمال، أيضا لما حصلت الفتنة حتى يقف مع إخوانه الذين يمدونه بالغي، فإذا به يقول أيضا إن تكلم به السلفي. طب لماذا هذه القاعدة ما ذكرت أولا حالة التصنيف؟ لماذا ما ذكرت حالة التصنيف؟ نعم. فالدليل على أن الإنسان صاحب هوى، صاحب الهوى يسقط به هواه، إنما صاحب الخطأ لا يسقط بصاحبه، الخطأ هذا لا يسقط بصاحبه إلا إن تحول من خطأ إلى إعراض وعناد عن التزام الشريعة، إنما يسقط قوله. أما هو إن كان من دعاة الحق وإن كان من دعاة السنة فلا يسقط، بمئة خطأ بألف خطأ ليس هناك حد، إلا إذا كان حدا يعود إلى جهلي بالعلم يدل على أنه جاهل بالعلم. ولذا لما سئل الشيخ فوزان عن من يتراجع يومين عنده أخطاء يتراجع عنها، قال هذا ما تكلم في العلم، لأنه يدل على انخرام ماذا؟ العلم نفسي. أنا أدرس لغة عربية أقول كتب محمدا الكتاب، أنت أخطأت يا شيخ؟ نعم. خطأ إيه؟ كذا، خلاص كتب محمد الكتابة. طيب وبعد دقيقتين مزق محمدا الكتاب مثلا، أو كل شوية أخطأ وأرجع، هذا يدل على ما أدرس لغة عربية لست متقنا له، إنما خطأي في موضع في موضعين حسب الكثرة والقلة في عرض العلم، زي الحافظ كده لا يعارض كونه حافظا أن يهما في الموضع والموضعين والثلاثة إذا ما قيس بكثرة ما روى. فلا يسقط خطأ الإنسان ولو كان في السنة يا إخواني بالإنسان إذا كان جاهلا. إياه الشيخ ربيع شوفوا قرأنا عليكم من قبل لما تكلم في خالد بن وليد بما ينبغي أهو. لكن لماذا لم نسمي الشيخ ربيع الطعن في الصحابة؟ لأنه لما وصلوا المورد هو نفسه الذي أخرجه وصار يرد على نفسه به. قال هذا كلام سيء. لما تكلم في الرب سبحانه وتعالى وذكر صفة اللسان إذا به يرجع. يعني مرة تكلم في صفات ومرة تكلم في صحابة. إيه الإشكالية؟ زل لسان أخذه مثلا يعني غضب أو شيء أيا كان، لكن متى ما كشف له قالوا. ولهذا قال في موضع ثاني ولو نبهني أحد لا رجعت إليه مشار، ولا أحل لأحد أن يبقي هذه الكلمة في الشريط. فعلا هذا الواجب على الإنسان، هذا الواجب على الإنسان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.